السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وحبيب التائبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، ومن شر أنفسنا، واحفظ مصرنا من كيد الكائدين وتآمر المتآمرين. اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم آياتك إنهم لا يعجزونك. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الثلاثاء 5 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري، الموافق 18 ديسمبر 2012 من العام الميلادي. استفتاءنا: في رأيك أي المحافظات الآتية ستكون أكثر تأثيرا في نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور؟ عندي 5 محافظات، شايفين مين اللي حكون فيها رمانة الميزان والأصوات فيها حترجح كفة التأييد بنعم: الجيزة، البحيرة، المنيا، القليوبية، المنوفية. أنهي من المحافظات دي حكون رمانة ميزان، وبكرة نحط محافظات تانية وإن شاء الله نرتبهم بعد كده. بداية بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن العاملين في قناة الناس، وبالنيابة عن شعب مصر المحب للشعب السعودي، أقدم خالص العزاء في وفاة إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله السبيل رحمه الله، وأسأل الله جل في علاه أن يتغمده بوافر رحمته، وأن يبارك في قرائنا وعلمائنا ومشايخنا في المملكة العربية السعودية. يعني أسأل الله جل في علاه أن يديم عليهم الصحة والعافية، وألا يعني يروا مكروها في عزيز لديهم. ثم عندي بعد كده الحقيقة فقرتين، الفقرة الأولى هكون مع الأستاذ محمد ممدوح الخبير الاقتصادي والأستاذ نبيل دعبس رئيس مجلس إدارة جامعة مودرن، والفقرة الثانية هكون مع الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، والأستاذ مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مما لا شك فيه عندنا بعض التويتات سريعا، لكن عندي تويتة مهمة قوي للسلفي سابقا محمد يسري سلامة، عشان لما أقول لكم أن هذا الرجل غير متزن بتزعلوا. احنا قلنا قد نختلف مع بعض في رؤية سياسية، يعني ممكن اختلف مع الشيخ حازم في وقت شايف أنه تصرف من وجهة نظر واعتقادي السياسي أنه ما كانش صح، لكن لما يتصرف تصرف من وجهة نظري برضو أنه هو موقف رائع يحسب له ضبط الإيقاع، أقول جزاه الله خيرا. مع هذا وذاك لا ينفي أو لا تنفي هذه المواقف المحبة للشيخ حازم أبو إسماعيل، إنما لما أجي في يوم من الأيام ألاقي محمد يسري سلامة في منتدى أنا المسلم بيتكلم عن الشيخ حازم، بيقول الشيخ حازم حفظه الله نجح ببراعة بالغة في الجمع بين الشأن الوطني العام والشأن الإسلامي، وبين أهداف الثورة بشقها العام مع تمسكه بأهدافه وثوابته الإسلامية، وحظي لهذا باحترام العلمانيين قبل الإسلاميين، وهو أمر ذو أهمية بالغة، لأنه قام بسد ثغرة قل من يقدر على سد مثلها، وهو لإقامة جسر بين الإسلاميين وغيرهم على أساس من الهم الوطني العام. ولكن بعض أنصاره من الإسلاميين أرى أنهم لا يستوعبون ذلك ولا يقدرون على الجمع بين الأمرين، بل يريدون فقط دفعه للرئاسة كي لا تحصل على الفتات كما عبر الأخ أبي يوسف، بل على الكعكة كلها، بينما الشيخ نفسه لا يفكر بهذه الطريقة ولكن في مصلحة البلاد العامة. طبعا هذه التزكية، وطبعا ما تفرقش مع الشيخ حازم، حيزكي حد زي حيشتم حد زي أو غيري، عنده قناعات وهو بشر يخطئ ويصيب، لكن لما تشوف التحول الفج عند هذا المدعو المنتمي لحزب الدستور، ولها من نكسة وخذلان ابتلاه به الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه، لما ينزل تويتا يقول لك ايه بقى، بصراحة انا عمري ما فهمت حازم ابو اسماعيل، ولا بفهم كلامه ولا بفهم هو عايز ايه بالضبط، ريت نزل التويتا على الشاشة يا جماعة. تاني، بصراحة انا عمري ما فهمت حازم ابو اسماعيل ولا بفهم كلامه ولا بفهم هو عايز ايه بالضبط. دي تويتا لمحمد يسري سلامة المخذول من وجهة نظري واعتقادي، لانه ما ينبغي لانسان يدرك انه يعتنق منهجا سلفيا بصرف النظر الأشخاص اللي بينتموا للمنهج يخطئون ويصيبون فهم بشر، إنما مش قادر أصدق إن الإنسان ده قرأ عن السلفية قيد أنملة، أو قرأ ولكنه ما فهم، أو فهم ولكنه ما استوعب، أو استوعب ولكنه ما طبق، أو طبق ولكنه بعكس ما قرأ. أنا مش قادر أصدق الرجل ده سلفي، وقعدوا يقولوا لي فترة من الفترات ده ما شاء الله على قراءاته لابن تيمية، أنا مش قادر أصدق في إنسان استوعب وهضم كلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه، وفي نفس الوقت ممكن يبقى قاعد جنب الدكتور محمد البرادعي بتاع بوزة وبتاع الهولوكوست وبتاع أن الدين ملوش دخل في الأكل والشرب واللبس، مش قادر أصدق. وما انتقده بكلمة، إنما هذا السلفي أو مدعي السلفية ده نار الله الموقدة على أي شيخ سلفي بيخطئ، ونار الله الموقدة إذا ما حد مثلا رد عليه بتويتة قال له أنت إيه اللي بتقوله، أو أنت مثلا بتهلفط، أو أنت بتتكلم كلام غير معقول، تلاقيه نار. مش قادر أصدق والله كيف يجتمع الضدان، يعني إزاي يجتمع الليل والنهار، إزاي يجتمع الحق والباطل. يعني البرادعي فيما يقوله عن بوزة والمعبد ده حق من وجهة نظر المدعي ده انه سلفي، ده حق اللي بيقوله البرادعي، ده حق لراجل سلفي يعرف انه هناك اثر عن سفيان الثوري او ام المؤمنين عائشة، ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل، يعني انت الدين لازم يكون في كل حاجة موجود معاك، وده مش معناه ان احنا مش هنخطئ ومش هنصيب، لكن نبقى نعلن دائما انه الدين بيقول لي تشرب الكوبايه اللي بايدك دي بايدك اليمين، وتخش الحمام ازاي، وتنام ازاي، وتاكل ازاي، وايه اللي تلبسه وايه اللي ما تلبسوش، وايه اللي تاكله وايه اللي ما تاكلوش. هو ده الدين. الدين مش زي ما البلد عايزه بمفهوم الغرب اللي هو التسامح والاخاء والمحبه، انما نعزله عن شؤون حياننا، وهذا لب ما يريده العلمانيون. وانا عندي فيديو النهارده، لو حتى الفيديو ده جاهز يا جماعه. طيب آخر فيديو نمرة 5 عشان أوريكم الإعلام والنخبة كيف ينظر إلى الدين في مصر، عشان ما يندحكش على الناس البسطاء، علشان ما نشعرش إن المعركة مع الناس دي، أنا ما قلتش إنها تاني بكرر نعم تودي الجنة ولا تودي النار، بس لا بتاعتهم مشبوهة، يعني لا التي يدعون إليها عند بعضهم مشبوهة، عند بعضهم مشبوهة، لأن في مقصود من لا بتاعتهم. ما أنا بكلمش على العوام اللي بيقولوا لا، جاهز ليه؟ طب اتفضل عرضي يا أستاذ حمدي.
حاجة ثانية، علشان برضو حضرتك الأمور، لازم نشتغل ونقاوم هذا المشروع اللي هو أسلم الشرق الأوسط، لازم نشتغل ونقاوم هذا المشروع اللي هو أسلم الشرق الأوسط.
فمرجعية دينية؟ يعني دولة دينية بالآخر، يعني طبعة جديدة من الدولة الدينية. الأصل في الموضوع هو إلغاء المادة الثانية من الدستور. لو احنا بفضل ده لابد ان احنا نلغي المادة الثانية من الدستور.
انا بقترح على الشباب انه يعمل مليونية للعلمانية ويضعوا رؤية مستقبلية لمستقبل مصر أن تكون دولة علمانية.
يكون هذا محظور أن أقول أن الدولة ليس لها دين، يعني هناك كذلك في الدستور الدولة دين الإسلام. الدولة هي مؤسسات، المسلمين هم الأفراد أو الأفراد المصريين مسلمين أو أقباط، إنما الدولة كمؤسسة ليس لها دين.
مادة رقم 2 من الدستور المصري اللي هي متعلقة بتحديد الإسلام كدين الدولة والشريعة، مبادئ الشريعة كالمصدر الأساسي للتشريع، هي مادة تمييزية بامتياز. هي مادة تمييزية لأنها أولا تقرر أن للدولة دين، وإن كنا نتحدث نحن وبأمانة شديدة عن مدنية الدولة المصرية، فالدولة المدنية لا دين لها.
You know me, Christian, I'm not for confrontation. I spent all my life for dialogue, but we are not going to dialogue and compromise on our principles.
Well, this
we are at a cross in the road. Either we are going a country that is civil, country that respect women's rights, freedom of religion, freedom of expression, children's rights, a balance of power, or we are going to have a new dictatorship with a religious flavor. And obviously that's not the way we would like to accept, and we never accept a secular country.
ما حدش بيقول عايزين دولة علمانية.
ايه دخل الله بالسياسة؟
هي فصل الدين عن الحياة. يعني ايه؟ يعني انت، ولذلك انا اندهش جدا من الشيخ اللي يقولك الدين معناها الحاد. الحاد ازاي؟ انا علمانيه وشديده الثقه والايمان بالله.
The election for a moment, if a Muslim Brotherhood party wins this election, is there room still in that Egypt
we will
for
fight
you
till the end
in that Egypt
we will
for
fight
you
till the end.
اقول لك ايه دلوقتي؟ الماده الثانيه في الدستور بعمري
اللي هي ناقصة، مش ناقصاكو
يعني خلق جديدة،
يعني مش ناقصاكو دلوقتي، يعني
نسكت معلومة جديدة كلنا ما نعرفهاش. لا حد عايز يقرب للمادة التانية دلوقتي ولا يعني جايز بعد شوية، جايز بعد شوية، جايز بعد شوية، بس النهاردة ايه لازمتها؟ ايه لازمتها؟ مش هلخص لكم الخناقة كلها على ايه؟ خناقة كلها على تطبيق الشريعة الإسلامية. من الاخر يعني عشان بس ايه الناس كلها قاعدة ايه تلعب معاكوا لعبة كده غريبة، انا جايب لكم الاخر.
اذا هناك تصنيفات لمن يريد ان يصوت بلا حتى في المرحلة المقبلة. في جزء عايز يصوت بلا لانه حصل له فزع من تصور دولة افغانستان بناء على إعلام المسيح الدجال اللي شغال بقاله عندنا طول العمر. وأنا يمكن كان عجبني واحد قال النبي أعطانا وصف المسيح الدجال وماذا سيفعل وأن جنته نار وأن ناره جنة، وعلى الرغم من ذلك في ناس من المسلمين حيسقطوا في هذا الفخ. فكان أخ بيستغرب، وده كلام علماءنا، يعني إزاي النبي قال إن المسيح الدجال مواصفاته كذا 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 وممكن الناس هتتبعه؟ فلما الواحد شاف أتباع المسيح الدجال على الفضائيات، إعلام المسيح الدجال الممول في معظمه واللي بيعمله، ما استغربش. ففي ناس الحقيقة هتقول لا فزعا من التيارات الإسلامية، وقد يكون بعض المنتسبين للتيارات الإسلامية جزء من هذا الفزع. خلينا نكلمك بصراحة، ما بنكرش ده، لأن التيارات الإسلامية من ينتمون إليها وأنا بنتمي لهذه الفصائل، ما احناش ملايكة، ومش كل تصرف بنعمله تصرف مقبول 100%، قد نتجاوز، قد نخطئ، وممكن نكون سفراء مش بالمعنى الطيب المطلوب احيانا عند بعض الناس، بالاضافة الى المزيفين. مزيفين يعني ايه؟ ممكن في ناس بترتدي مسوح التيارات الاسلامية، انك انت ممكن تلاقي واحدة اصلا هي في منتهى الانحراف في حياتها، لكن تاخد اجندة لبس منتقبة وتقعد تشيش على قهوة مثلا، او تسب الدين، او تضحك ضحكة خليعة، او تنصب بقى مثلا تعمل حركة مش لطيفة في مترو انفاق ولا حاجة، او واحد ملتحي ملوش اي علاقة بالالتزام ولا حضر درس علم ولا قاعد فيهم حاجة في دين، انما واخد اجندة معينة انه يكشر في وش واحد ويخض واحد مسيحي في الشارع، اذا في جزء من دول حيقعوا في ده. انما انا بتكلم على النخبة او فيما يسمون زورا وبهتانا، يعني انا من وجهة نظري هم مراهقون فشل في السياسة، حاقدون على هذا الدين بكل ما أوتوا من قوة، يريدون أن ينزعوا الإسلام وأن يفلتروا الإسلام فقط. إن حضرتك اتفضل مشكورا، احضر خطبة الجمعة بتاعتك، اللي فيها الخطيب كمان خمس دقايق ما تكلمش باي حاجه ويمشي وروح وروح صلي الفرض بتاعك ماليش دعوه بحد اللي قاعد على القهوه يشيش اللي ما تقولش لحد قوم صلي ماليش دعوه بواحده مثلا لا تؤمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا حتى مع قرايبك خلاص ادي شله انما النخبه دي هي المقصوده ان كلمه لا بالنسبه لهم مشبوهه الفيديو الثاني ده الاستاذ طيب جاهز بايه طيب نزلها لنا طبعا انا عايز اوريكم دي عند ميدان الجيزه عشان اوريكم حملات التمويل لمن يصوتون بلا حملات التمويل حملات التمويل لمن التمويل لمن يصوتون بلا تخيل وصل معهم كم الفلوس اللي بتجيلهم من الامارات واللي بتجيلهم من الفلول ان احط اوت دورز وده اجرها مثلا بيبقى حوالي مثلا في السيزونز 30,000 جنيه 40,000 جنيه وتبر انا ما اعرفش الرقم او بالتحديد يعني لكن رقم عشان يتحط لمدة 15 يوم في كذا مكان عشان يخليك دايما عينك وانت ماشي في الشارع على لا حتى لما جوم في قناة الحياة واحد بيكلمني في المطبخ ان الراجل بيطبخ بيعملهم اكل استغلوه في الحاجة الحلوة فعمل تورتة وعمل عليها برضو بالكريم مش كريمة او الحاجة من برة لا شوف الناس بتفكر ازاي فلما تبص على النخبة دي او في من يسمون بالنخبة ومن ينتمون الى اعلام المسيح الدجال لازم تتوقف وتقول لا ليه عشان دول عشان نبيل شرف الدين ده اللي قال في يوم من الايام انا جدي اسلم ومعرفش ايه المناسبة اسلم عشان ايه وعشان فاطمة نعوت اللي بتدعي الايمان الفظيع وعلى الرغم ان كل كلامها يناقض حقيقة الايمان اللي احنا بنتكلم فيه الاذعان لله سبحانه وتعالى انه الحكم ان الله كما هو اله هو رب ربنا سبحانه وتعالى لا ننزع عنه الصفة من صفات من الصفات والاسماء ان احنا نعبده زي ما كان بيعبده المشركون بس ان هو اله له علاقة معينة في مسألة الاكل والشرب انما يحكم لا ربنا ما يحكمش عليكم كمان بامثال هؤلاء نشوف الفيديو بتاع الفقيه الفظيع اللي تويتاته بدأت ترتبط بالقرآن يعني شوف البراجع يقول لك ايه ما تستخدموش الدين في السياسة انما هو يقوم يستخدم تويتات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طب هو بقى من الذين يعلمون ولا الذين لا يعلمون وبعدين ويل لكل أفاك أثيم وأطم الآية لو الفيديو جاهز نشوفه تفضل يا جماعة
الدين ان الدين ان احنا ربنا قال اقرا اول ايه نزلت اقرا ربنا قال نون والقلم وما يسطرون دي تاني ايه نزلت انا ما كنت بقى شيخ مع شيخ الازهر يعني دي لازم الناس نفهم هذا الكلام يعني ربنا نزل على النبي الامي قال له اقرا باسم ربك الذي خلق ها وتاني ايه قال له نون والقلم وما يسطرون يعني اقرا واكتب يعني معناها ايه معناها ان افكر واجدد واشعر
وما يسترون
بالظبط والقران مليء بالايات اللي بتتكلم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر يعني هناك لابد هذه الخلافات
انا عمري ما هاسقط اي حد يرفع رايه الدين انما هقول له من حقك تعبد ربنا بالأسلوب التي تراه وأترك كل شخص آخر لها حرية العقيدة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء
لقوا بيكتبوا في التويتات الآيات متشكلة يعني كأنما هو الراجل إيه حافظها عن ظهر قلبه وعارف التشكيل الأستاذ بيقول لك سيب كل واحد حر عارف التمرير الفكرة دي في حد ذاتها واللي وقع فيها كتير من شبابنا المهووس بتقاليد الغرب والمهووس بأمثال هؤلاء واللي بيعيبوا على متبعي المرشد العام ان هم خرفان بيقولوا عليهم كده زي حزوم عبد العظيم ها دول كوارث لانه هو اعتقاده بقى كده خلاص اعتقاده انه ما عندوش مشكلة كل واحد يعبد اللي هو عايزه انما انا في النهاية مش عارف اوصله فكرة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة مش عارف اوصله فكرة من انت لو مت على غير الاسلام النبي قال هتروح النار قولا واحدا. اي بني ادم حيغادر هذه الحياة ولم يؤمن بما انزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. ده معتقد في كلام النبي المصطفى في صحيح مسلم. عايزين مش مصدقين السلفيين هتقول لك دول انت تبع السلفيين تبع الاخوان، لا روحوا على مفتي الجمهورية والشيخ الازهر قولوا له الحديث ده صحيح ولا لا. خلاص. فالشاهد في الكلام ان البرادعي بيقول لك ويل لكل افاك اثيم ده امبارح. طب مين الافاك الاثيم؟ وربنا كمل بعدها كمل يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها. هل ايات الله التي تنزلت من فوق سبع سماوات الدكتور البرادعي فهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يشير الى اننا عباد وعبيد مأمورون ان نتبع ما جاء به رسول الله في كل شيء، ولا فهم ان الدين ملوش علاقة بلبسك ولا اكلك ولا شربك ولا تعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ هو مفهومه كده عن الدين، والكلام مش بتاعي، الكلام ده هو اللي قايله عبد الجلاد لما قال له الدين ملوش علاقة لا بالاكل ولا بالشرب ولا باللبس. تخيل يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة سيرة عطرة فيها ما فيها من الأحداث الجسام، قضى عليها الدكتور البرادعي بأن النبي ده إنما بعث فقط حيتمم مكارم الأخلاق، إنما يسيب الناس تمشي على مزاجها بقى في لبسها وأكلها وشربها، تأكل بإيدك الشمال ماشي، تشرب ويسكي وتبر، تأكل لحم خنزير ويلكم، عيش حياتك بقى، ما تقعدش تقول لي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع، لان هم دول كلهم انا بشعر احيانا ان في ناس منهم هم بالنسبة لي كده كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وبالتالي بيدافع عن ان هم يتكلمش حتى بالفكر السياسي. فدي ناس موجودة بهذا الشكل. عشان كده النهاردة حتى في حصار الشيخ المحلاوي كان الدكتور البرادعي التويتة بتاعته والعصفورة كانت نايمة خالص ما انفعلتش. لو الفيديو الاولاني جاهز يا جماعة بتاع الاخ اللي بيهدد بحرق المسجد جاهزه، وياريت يا استاذ تحضر التويتة للدكتور البرادعي على بال ما تجهز الفيديو بيتكلم فيها عن الاعتداء على كنيسة اطفيح. ما هم فيما يخص الكنائس انفعالات فظيعة، وانا مش ضد ان انت ترفض ان يعتدي مسلم على كنيسة او يعتدي على دور عبادة لاي حد من المسيحيين الموجودين في مصر. خلاص. ده بعد احداث كنيسة اطفيح عامل تويتة، انا طبعا مش عارف اقرا، انما المهم يعني التويتة ان هو بيعتبر انه ده هدم بيت من بيوت الله جريمة مأساوية. طب كنت اطبعها لنا يا جماعة، هدم بيت من بيوت الله جريمة مأساوية. خلاص. انما في احداث القائد ابراهيم لو الفيديو جاهز يا استاذ حمدي، الفيديو الاولان جاهز نسمع حضراتكم، وعايزكم تقولوا لي بعد ما الفيديو ده كان موجود ما هو تعليق اعلام المسيح الدجال على هذه الكلمة. تفضل يا استاذ حمدي. طبعا الاخ ده احنا عملنا ايه على شتمتين في منتهى القبح على مرأة وما اسمع من الدنيا، رمى كل الواقفين في المسجد بانهم اولاد زنا، بس طبعا باللغة العامية بتاعت الشوارعية يعني. لكن الجملة اللي تيميني قال لك ايه، لنولع لكم في الجامع. ده حصاد مين؟ ده حصاد اعلام المسيح الدجال ومن ينتمون الى جبهة الافلاس والاغراق والخيانة الوطنية اللي هم بيتكلموا عن حرب اهلية زي عادل حمودة بتاع الفجر اللي كان بيوصف بيت الرئيس جوه، وطبعا معنى انه وصف بيت الرئيس جوه حتة حتة، ما هو يدخل البيت ايام الرئيس حسني مبارك يا حد وصفه له من المتآمرين على رئيس الجمهورية، ما هو اكيد يعني يعني ايه المصلحة ان انا اعود اوصف بيت او قصر رئاسة اوضة اوضة بالحمام والمدخل او حاجة، والناس دي كلها لازم تتعلق بالقانون. لكن لما تيجي تتكلم عن دولة القانون، هم يرون دولة القانون هي دولتهم فقط، انما دولة القانون اللي بتظلمنا احنا دي مش ملهاش مشكلة خالص. احنا لما نتكلم عن دولة القانون لا يسمع لنا، انما هم يسمع لهم في دولة القانون عن حصارات وعن بلطجة، يقول لك فين تفعيل دولة القانون، فين الشرطة، احمل الرئيس مرسي المسؤولية. انما لما يوصف بيت الرئيس ويدعو الى حرب اهلية ويعمل تهيئة للناس لمسألة الحرب الاهلية، دي ما فيهاش مشكلة. ولذلك الاخ اللي قالها واللي عليكم في الجامع كان نتيجة ايه؟ على جثتنا حد يطلع على المنابر، على جثتنا حد يجيب سيرة سياسة في خطبة الجمعة، على جثتنا ان المسجد يستخدم لكلمة سياسية، على جثتنا على جثتنا. انما هم يحطوا في الشارع لا، ويعملوا تورتة يكتبوا عليها لا، ويجيبوا مذيعين يعملوا يقولوا لا، ويجيب مذيع ومذيعة يدندنوا في دماغ الناس ويكذبوا ويزوروا ويقولوا، زي بالضبط لما كان عمالين يتكلموا عن انه في واحدة ده جريدة الوطن بتاعت الاستاذ مجدي الجلاد اللي قال عليه عبد الله كمال، واحنا مش تبع بعض خناقتهم هم مع بعض، قال هو الادمن الحقيقي لصفحه احنا اسفين يا ريس او انا اسف يا ريس. ما علينا، مش هيهمنا كتير، لانه عبد الله كمال لم يضف لمسامعنا مفاجآت. يعني في ناس ساعات بحس بتعمل ازاي، مش مصدقه. مش مصدق ليه؟ يعني ليه مش بتصدق بعض الحاجات اللي بتتقال عن المجموعه دي؟ حياتهم كلها من قبل وبعد هي بنفس المنهج والتحول ده، عندهمش أدنى مشكلة فيها. ولذلك سمعناهم كلهم بيتكلموا الشريعة. حتى خدت بالكم من عمرو أديب وهو بيقول ما بنتكلمش في الوقت ده، جايز نتكلم فيها بعدين، جايز نتكلم فيها بعدين، احنا عدنا لكم دي ليه؟ لأنه جه بعدين. طب أخذ أول بس مداخلة مع الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف. السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام وبركاته. دقيقة الأستاذ الشيخ محمد أهو معاك، دقيقة واحدة بس.
تفضل يا فندم براحتك.
السلام عليكم.
طيب تفضل.
ايوه ايوه معك. انا دكتور محمد.
دكتور محمد الصغير في مؤتمر.
ايوه شيخ خالد.
فهوارة. السلام عليكم يا شيخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا ابشرك يا شيخ خالد وابشر كل المصريين في كل انحاء العالم، فإني أرى أمامي الآن مشهدا ما رأيته منذ ثورة 25 يناير، فقد اجتمع في هذا السرادق الذي لا أرى آخره كل أهالي قنا ليعلنوا تأييدهم للدستور ولقرارات الدكتور محمد مرسي. أمامي الآن قبائل السادة الأشراف، العرب، الهوارة، الجعافرة، علماء الأزهر والأوقاف، والرد على علاء الأصواني اللي بيتنكر لأهله وبيقولوا الصعايدة ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، فما حدش ياخد رأيهم على الدستور. أقول له كبرت كلمة لا أدري أخرجت من فمك أم خرجت من مكان آخر. موجود معنا الآن رئيس نادي اعضاء هيئه التدريس لجامعه جنوب الوادي، وعميد كليه العلوم، ووكيل كليه التجاره، ونقابه المهندسين والمحاميين والزراعيين، ومعنا وفد من كل الاحداث، ومعنا وفد من الطرق الصوفيه الذين اذاعوا عنهم زورا وبثانا تحيه تكبير للطرق الصوفيه. منظر بديع يا شيخ خالد ما رأيته في محافظة من المحافظات. لذا أنا سأترك حزب الحرية والعدالة، وسأترك حزب البناء والتنمية، وحزب الفضيلة، وحزب الوطن، ونسجنا ونقادة واتحاد الثورة، وأسيلك واحد فقط الممثل عن الطرق الصوفية يحدثك عن هذا المذهب، الأستاذ عالم الدين عبد الوهاب
برعي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. استاذ عالم الدين ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك؟
حضرتك انتوا دي محافظة قنا، ممثلي محافظة قنا كلكم؟
كل قبائل قنا، كل قبائل محافظة قنا، العرب والاشراف والهوارة
وكل أهلنا في قنا مجتمعين على قلب رجل واحد بكل أطيافهم السياسية والفكرية، حزب البناء والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط، الطرق الصوفية، كل أهل قنا، نحن مع استقرار هذا الوطن العظيم، مع الشرعية. الدكتور مرسي لم ينزل علينا بالبرشوت، الدكتور مرسي جابوا الصندوق، الدكتور مرسي نجح بالانتخابات الحرة، اختاروا الشعب المصري، ومن أتى بالصندوق يذهب بالصندوق لا بشيء آخر. نحن مع الشرعية، مع استقرار الوطن، نحن ضد كل أعمال التخريب. الصعيد يا سيدي سوف ترى شيئا عظيما.
طيب أنا بشكر حضرتك أستاذ علي، بشكر حضرتك وشكرا جزيلا. دي كان مباشر معانا الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف، والحقيقة بيتعامل الآن بعيدا عن كونه مستشار وزير الأوقاف الإحقاق، يعني الآن هو لا يمثل هذا المنصب، عشان ما الناس اللي بتتصيد في الجرايد تقعد تتكلم كلام فارغ، واللي بيهاجم الشيخ محمد الصغير وسايبين كل الرويبضة والبلطجة والإجرام والاعتداءات ما بيتكلموش فيها، هما بس يتصيدون كلاما من ما عرفوش يتصيدوا الكلام ده خالص. طبعا أيضا في صورة معايا اللي هي بتضم جبهة الإنقاذ الوطني، سامع عاشور نقيب المحامين، لا يمثل المحامين على الإطلاق، هو يعرف تاريخه وأصله وفصله، مع الأستاذ عمرو موسى، مع البرادعي، وراهم سعد بيه زغلول بالطربوش، بس الطربوش مش باين. والشمال صورة لعمرو موسى وحمدين صباحي قدامكم اهي، والبرادعي، وجنبها على اليمين قدامكم تويتا للبرادعي، بس دي من زمان ما كانش لسه فيه هذه التحالفات المشبوهة. الحديث عن التصالح مع قيادات النظام السابق في جرائم الفساد المالي وعدم محاكمتهم عن الفساد السياسي هو استمرار النظام في محاولة إجهاض الثورة. طب وأنا مش عارف هو واقف مع مين، يعني الخلفاء الراشدين مثلا، واقف مع الثوريين اللي هم دخلوا المعتقلات والسجون، عشان أوريكم مين اللي بيقول لا. جات لي تويتة سريعة برضو للأخ محمد يسري سلامة، بيتكلم بيقول سبحان الله، ينشرون مقالا لي قديما عن الشيخ حازم ثم يقولون إني تغيرت، ولماذا لا يكون هو الذي تغير بالتحديد منذ قضية والدته؟ بص بقى لما تلاقي الدخول في مناطق الخسة، يا سيدي افرض أنه تغير، قول أنا برفض منه الموقف الفلاني، مش تقول أنا مش فاهمه وما بفهموش ولا أنا عارف هو عايز إيه، وبعدين من فترة كان هو صاحب الرؤية الثاقبة التي تعتمد على الثوابت وتجمع بين وبين، ولهذا حظي باحترام العلمانيين. بطلوا دجل على الناس، نفسي تبطل دجل وتتكسف وتقعد مع نفسك بالليل في ركعتين تستغفر الله وتقول يا رب أنا صح ولا غلط، وتطلب من الله أن يهديك سواء الصراط طريق الحق، مش تقعد تكابر، فتبقاش عايز عامل زي الناس، وإذا قيل له اتق الله أخذته أو أخذته العزة بالإثم. ارجع تاني وشوف انت بتعمل ايه. استقالة النائب العام ضربة قوية لمرسي، تخيلوا محمد يسري سلامة بيتكلم كده عن الرئيس اللي المفروض عارف يعني ايه احترام الكبير في السن حتى الرئيس أو حاجة، ماذا سيفعل؟ أعني ماذا سيفعلون؟ بيرمي على الجماعة، يعني هتقول لمرسي أولا النائب العام تمت إقالته بشكل انا مش قادر افهمه، انما انا سعيد جدا ان الجماعة بتوع النيابة دول راحوا وقفوا قالوا النائب العام لازم يستقيل لان ترشيحه ما كانش قانوني، وانا واحد من الناس الاستاذ عماد الدين حسين في الشروق اتكلم عن الموضوع ده وقلت يا ريت النائب العام يستقيل علشان ما يبقاش حجة لكل بليد وكل متطاول على القانون، وكل واحد يريد ان يهدم وينقلب على الشرعية ان يقولك ايه ده النائب العام جاي من طرف رئيس مرسي فمش هنسمع كلامه. ماشي، حلو جدا يمشي النائب العام، لكن ممكن اسال وكلاء النيابة والمستشارين اللي كانوا عاملين، وده مشهد عمره ما حصل في التاريخ القضائي أبدا، اللي بيكلمون عن احترام دولة القانون، لأنه بعد كده هيشوفوا اللي يندى له الجبين من تعامل الناس معاهم بقى، مش انتوا يعني دستم على القانون وحصرتوا الراجل؟ طب حد يقول لي وكلاء النيابة دول ممكن يقول لي تعينوا في النيابة ازاي؟ أنا أريد أن يفتح هذا الملف، كل واحد من وكلاء النيابة والمستشارين اللي كانوا موجودين يجيبوا لي دفعته سنة كام، وبرضو لهم ملف ده هنفتحه إن شاء الله قريب، ومين اللي كان في دفعته جايب تقديرات أكتر منه وليه أقصية ونحية ودخل هذا الإنسان. طبعا وكلاء النيابة المعتصمون كلهم أساميهم عندي. تفضلوا يا جماعة. نجل المستشار عدنان الفنجاري النائب العام المساعد للنائب العام السابق. محمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام. شريف الزند نجل المستشار أحمد الزند. عمر أباظة نجل شقيق زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق. محمد عبد العزيز عثمان نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات. محمد حسين عامر صهر المستشار مسعد التريت وكيل أول التفتيش القضائي للنيابات. أحمد الأبرق رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام البدوي. كلام اللي أنا بقراه ده بعته الأستاذ عصام سلطان ومكتوب على جريدة مش أنا اللي جايبه من عندي يعني. خلاص. إذن كلكم أبناء قضاء. وأنا ما بقولش عيب إن ابن قاضي ممكن يكون شاطر ومجتهد ودخل، بس لابد إن إحنا تجيبوا لنا شهادات التخرج بتاعتكم ونعرف ما هي تقديراتكم وكيف عينتم. طالما انتوا فعلا عندكم حق بتعترضوا ان الرئيس محمد مرسي تجاوز القانون وما ينفعش سلطة تنفيذية تعين النائب العام، وانا معكم في هذا، وقلنا الحمد لله يا ريت مجلس القضاء يعين نائب عام، انما يا ريت برضو تقولوا لنا كيف دخلتم الى النيابة. يعني وعندي مش عارف اسلام حمد وكيل النيابة بنيابة امن الدولة العليا، كل الناس معظمهم يا نجل مستشار يا ابن اخت مستشار يا ابن اخت اخو مستشار، كلهم بالعكس كانوا منزلين على النت عزاء لعائلة مات منها واحد الله يرحمه ويغفر له، تبص تشوف العائلة كلها في القضاء. هي ايه يعني؟ دي صدفة؟ كل العائلة ما شاء الله تخش القضاء. النيابة الإدارية ماشي، مش عارف الرقابة الإدارية ماشي، هيئة مجلس الدولة ماشي، قضايا الدولة ماشي، مش عارف النيابة العامة ايه، كل النيابات كلهم من عيلة واحدة. فده كان شيء بيبقى طبيعي، ده مهم جدا. طبعا المحامون جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية عملت ايه؟ اعربت بانها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الاعلى بشأن الاستفسار واعادة بحث اوراق تعيين السادة الاساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة وفقا للقانون ام بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء المادة 64 من الدستور محل الاستفتاء. يبقى ان شاء الله لما يجي القانون والدستور يعني يتقال عليه بقى ونشوف بعد كده السادة الافاضل في كل مكان في النيابة والقضاء مين دفعتهم اتعينوا ازاي، هل تجاوزوا دفعتهم بوصاية ان دخل من خلال كفاءته الشخصية، هنرحب ونقول فلان الفلاني ده كان بكفاءته الشخصية رغم اعتراضنا انه يدخل في العمل السياسي ويعمل اللي عملوا امبارح ويحضنوا بعض ويبوسوا بعض على ايه؟ على انكم بتهدموا دولة القانون وبتضيعوا هيبة القضاء من زمايلكم اصلا؟ على ايه؟ على ان في يوم من الايام وكلاء نيابة مستشارين يقفوا وجها لوجه فيس تو فيس ضد عساكر امن مركزي؟ على ايه بتهنوا بعض وبتبوسوا بعض وبتحضنوا بعض؟ يعني انتصرتم في غزوة بدر الكبرى؟ واحمد شفيق يبعت يقول لك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله، مش عارف ايه، ان شاء الله كم الايمان الغريب ده اللي بدا ينزل على قلوبهم في التويتات في ايه ان شاء الله؟ في ايه؟ عندنا حمدين صباحي جماعة اللي بيحترموا دولة القانون، حمدين صباحي مقاطعة قضاة مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء واستقالة النائب العام انتصارين، هو طبعا انتصاران المفروضة، انتصاران جديدان لاستقلال القضاء، أوقفوا الاستفتاء الباطل فورا. تخيل حمدين صباحي بيقول ان الاستفتاء باطل، طب الشعب لحد دلوقتي سواء برا او جوه في الاتجاه اللي بيقول ان الاستفتاء نعم ومش باطل. أصدقك انت انا عندي مقال اسمه صفر وربما صفرين لبلديات حمدين صباحي، هطبعه الحقيقة لأنه جاي لي على فاكس، جاي لي على فاكس هطبعه عشان أقرأه على حضراتكم. البرادعي بص اللي بيحترموا دولة القانون البهوات، كل التقدير والعرفان لأعضاء النيابة العامة في موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء ويظل الحق فوق القوة. خالد يوسف قلت في آخر تويتة الأمل في رجال النيابة والقضاء في استعادة دولة القانون وها هم قد فعلوها وأجبروا النائب العام. دي دولة القانون عندهم، إن أنا أخش على مكتب النائب العام وأفضل قاعد عليه. طبعا في إشاعة طلعت الله أعلم صح ولا غلط، حد بعت لي النهاردة برضو رسالة إن هو أشهره مسدس، لكن أنا لا أتصور أن يصل تجاوز القانون لهذا. يعني يقول لك هددوه مسدس، هذا الكلام ما رأيته لا في تصريح للنائب العام ولا في جريدة ولا في فيديو، فما عنديش علم بيه، لكن الكلام ده تشير وتقال. ادي احترام دولة القانون. طبعا طامح اللي هو كان مجتهد ابو ظبي بيقول ستلاحظوا الأيام القادمة البلطغية يطلقون لحاهم لعمل أعمال تتنافى مع أشكالهم الإسلامية، والغرض ضرب الإسلاميين إعلاميا، وسيتم اتهام الإسلاميين. طبعا السواد الأعظم ممكن يعمل كده، مفيش كلام، إنما في ناس بتنتمي للتيار الإسلامي ممكن تخطئ، خلينا نتكلم بصراحة، ممكن يسيء التصرف، يعني أنا اتصل بي الحقيقة معد آسف إعلامي، مش هقول اسمه طبعا بناء على طلبه واحترام رغبته يعني، إنما قال لي إن بعض الناس، هو بيقول إن يعني مش متأكد دول من أنصار الشيخ حازم ولا، لكن كانوا من المعتصمين عند باب الإنتاج الإعلامي، قالوا بصقوا علي وشتموني. هل يا ترى على مدار العشر أيام حصلت هذه الشكاوى مع إن الرجل محترم مرضيش يفسح عن هذا في الإعلام؟ قال لي لأن أنا ممكن أسيء لديني أنا شخصيا من خلال تصرفات البعض، وبيقسم بالله أن هذا حدث وأنا أنكرت هذا، وقلنا قبل كده إحنا ضد أن يعتدى على أي حد عايزين نخالف ناس نبهدلهم كلام وسياسة، إنما نعتدي بإيدينا ونعتدي برجلينا ولا نضرب ولا نكسر عربيات ده مرفوض، بس ياريت يكون الكلام ده منسحب على الكل، مش هنا وهنا لا. فقال إن في ناس هتطلق لحاء الأيام القادمة، طبعا ده كلام موجود. أنا النهاردة جالي اتصال وأنا داخل القناة عن خمس أفراد منتقبين راكبين قطر، هم رجالة ولابسين النقاب على أنهم ستات، خابين معهم أسلحة، وأنا مستني مداخلة جيلي من عضو مجلس الشعب عن الدائرة، لأنه قلت له خلي حد من الدائرة يكلمني، لأنه بيتقالي إن اتمسكوا أو في واحد هرب ومجموعة اتمسكت وسلموهم للشرطة. فيهمنا جدا إن احنا نبقى عارفين بس الشكل العام للمشهد اللي بيحصل في مصر. أستاذ حمدي الفيديو الأولاني، الفيديو الثاني جاهز؟ طب هنجهز فيديو مهم بقى هوريكم فيه إيه؟ اكذب ثم اكذب ثم اكذب، ان احنا نبتدي نطلع في الاعلام اشاعة وبعدين نشتغل نظام فويل للمصلين طك ونقفل المصحف خلاص. خلي بالك اعلام المسيح الدجال بيشتغل كده دلوقتي في بعض رموزه، فويل للمصلين اقفل المصحف او اقطع الشريط. هنسمع ونشوف رد بعد كده المستشار اسلام احسان على الدكتور احمد البرعي. اتفضل يا استاذ حمدي.
أهلا بكم. كان يا ما كان أنه في عام 2004 أبطل حكم قضائي نتيجة الانتخابات البرلمانية في إحدى دوائر القاهرة التي كان فاز فيها زكريا عزمي. أساس الحكم أنه لا يجوز لأعضاء هيئة قضايا الدولة ولا لأعضاء النيابة الإدارية الإشراف على الانتخابات. هذه صورة من قرار المحكمة التي ترأسها آنئذ المستشار حسام الغرياني الذي هو الآن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور التي أنتجت مشروع الدستور، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يراقب سير الاستفتاء على مشروع الدستور. وهذا هو توزيع أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الاستفتاء، من بينهم 1635 من هيئة قضايا الدولة و 1537 من النيابة الإدارية.
طبعا شهادتي مجروحة لأن أنا عضو في جبهة الإنقاذ، عشان كده أنا حبيت بإذنتني أجيب شهادتين على بطلان الانتخابات التي جرت بالأمس، واحدة بموثقة وهسيب نسخة منها هنا عند حضرتك.
أيوة.
حكمين لسعادة المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقد المصرية في دائرته حينما قضى
لسنة كام فن؟
هذه واحد اللي هو الطعن 959 لسنة 2000 قضائية جلسة 12/5/2003، وفي نفس الجلسة أصدر حكم آخر 949 كلاهما يتحدث عن بطلان الدائرة دوائر انتخابية بطلان انتخابات، لأنه لسببين. السبب الأول أنه قال أنه هذه الصناديق لم يكن عليها قاضي، كان عليها ناس من قضايا الدولة أو محامين من قضايا الدولة، وقال إنه كانوا بيضموا، ويبدو إنه كان بيقرأ مشهد الأمس، كان بيضموا خمس أو ست صناديق في وقت واحد، فقال إن هذا العدد حتى ولو قيل انه الناس مش كلها بتيجي، العدد كان تقدر لي بس اشوف لان انا مش متذكر، كان بيقول في واحد منهم كان بيقول ان هذا العدد اللي هو 3866 صوت عدد الاصوات لا 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 تصبح يعني تؤثر على قدرة الافراد على الاداء، لانها هتخلي الوقت طويل بحيث انه يمكن ما يتحملوش البقاء. هذا هو الحكم اللي كان بيتكلم على المشهد الذي حدث بالامس. لكن انا كمان بعد سعادة المستشار الغرياني والسبب الثاني انه العدد الكبير، الاولاني اداء الحكومة، مش مهم بقى الحكم بتاع سعادة المستشار بس، لكن اذني اقول على احد يعني فقهاء القانون اللي انا بقدرهم كثيرا اللي هو سيادة الدكتور محمد سليم العوا، بيقول بقى انه كان بيعلق على هذه الاحكام. فبيقول ايه محمد سليم العوا؟ اصل الهيئة
يعني بيقول ما معناه يا فندم،
ما معناه انه رجال هيئة قضاء الدولة ورجال النيابة الادارية كلاهما يتوافر لهم الاستقلال، ولكن ليس ولا يتوافر لهم الحصانة ولا الحيدة، لانهم لا يتبعون سلطة القضاء وانما يتبعون السلطة التنفيذية وهي وزير العدل.
اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق. هؤلاء المتلاعبون بالعقول بكل منهجية وبكل إبداع يستحقون من الناحية المهنية كل إعجاب، حتى وإن كانوا من الناحية الأخلاقية يستحقون كل احتقار.
الله يرحم أيامك يا يسري، فعلا على قناة الجزيرة في توب سيكريت أو سري للغاية، لأنه بدأ يتقمص المقدمات على برنامجه آخر كلام في الأون تي في بنفس الصورة. بس هناك كان عنده مهنية كانت واضحة للقاسي والداني والمؤيد والمخالف، إنما هنا عنده انحياز سافر ضد ما هو يحمله طابع التيار الإسلامي بتفاصيله كله. عمل إيه؟ عمل كأنه جاب فضيحة، وعمل نظام إيه؟ ولا تقربوا الصلاة. انا حبيت بس اختم بس بكلمة اكذب ثم اكذب ثم اكذب عشان افكره. والله ساعات كلنا بنخطئ، بنحتاج حد يذكرنا يقول لنا انت اخطأت بكذا، راجع، اعتذر عن كذا، اعمل كذا، بنحتاج ده كلنا على فكرة. انا فكرة ان انا اتمادى في هذا الباطل، فقالت لو رد المستشار اسلام احسان على قاضي جبهة الانقاذ بيقولك شهادتي مجروحة، وبنفس الكلام مش بقول لكم كلهم بيطلعوا من الاعلام المقروء الصبح بتاع المسيح الدجال برضو، ينطوا على اسلام المسيح الدجال باعلام مسيح الدجال بالليل ويصدروا كل اللي قالوه بحيث يعملوا مطرقه وسندان وكماشه على الناس. يبقى الصبح اصطبحت في خلقتنا بمقالاتنا نقعد نبوظ لك عقلك ونكرهك في حياتك ونيأسك من انه ممكن البلد تبقى كويسه في ظل واحد زي رئيس مرسي ده المنتمي لفصيل الاخوان او للتيارات الاسلاميه، وبالليل نفس القصه نصبحك بنكد ونمسيك بنكد. ومعرفش ليه الناس برضو بتتابع اعلامهم ده، اللي مش قادر اصدقه ان الناس في معظمهم كشفوا هذه الوجوه بكل ما تعنيه الكلمة، وعرم ذلك يروح ويقولك ايه قاعد دمي محروق مش قادر اسمعهم، ايه اللي وايه اللي ولادي ايه اللي وايه اللي، بسمع الكلام ده في التليفونات. نشوف رد المستشار اسلام احسان عليهم ونرجع نكمل كلامنا باذن الله.
فضل.
يعني الدكتور احمد حسن البرعي تحدث الان عن تقرير لمحكمة النقض وقال ان هذا التقرير انتهى الى ان النيابة الادارية وقضايا الدولة ليس لهم الحق في الاشراف على الانتخابات. وحتى يعلم الشعب ويعلم الرأي العام حقيقة الامر كان يعني يجب على سيادته ان يوضح للشعب ان محكمة النقض أصدرت أيضا التقارير أرقام 957 و 797 و222 و234 لسنة 2000 وأكدت فيها أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ويحق لأعضائها الإشراف على الانتخابات. كان يجب على سيادته وهو أستاذ قانون وبيخاطب الرأي العام أن يوضح أيضا أن مجلس الدولة أصدر عشرات الأحكام التي أكد فيها الصفة القضائية للنيابة الإدارية وسلامة إشراف أعضائها على الانتخابات. كان يجب على سيادته أن يكون وهو أستاذ القانون يكون دقيق ويوضح الصورة كاملة للشعب ويقول أن المحكمة الدستورية العليا وهي حسمت هذا الأمر في حكم ملزم لكافة سلطات الدولة تعدت في الحكم الصادر في الدعوة رقم 2 لسنة 26 قضائية تفسير بجلسة 7 مارس 2004. كان يجب على سيادته وهو بيتكلم أن يقول للشعب أن النيابة الإدارية اشترك أعضاءها في الإشراف على كافة الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية سواء كانت انتخابات مجلس الشعب أو الشورى سواء كانت انتخابات نوادي أو نقابات مهنية سواء كانت أجريت قبل ثورة 25 يناير أو بعدها والتي لم يشكك فيها أحد. أنا هالني أن سيادته وهو أستاذ القانون ودرس لنا القانون أن يذكر هذه المعلومات وهذه المعلومات المبتصرة ولا يكمل الحقيقة.
طيب.
انقوا بالقضاء وبالهيئات القضائية يا دكتور عن معترك السياسة أرجوك.
طيب. أنا
بالقضاء وبالهيئات القضائية عن معترك السياسة.
طيب سيدي.
لا يجوز بحالنا أحوال حتى تقول دلوقتي غير محايدين. طيب. بتعمم يا دكتور كل الأعضاء غير محايدين إزاي يعني تحت أي منطق
طيب
يمكن أن يقبل هذا
يا
الكلام.
يا سيادة المستشار. كده صل على النبي
عليه الصلاة والسلام
اهدى كده طيب
يعني ما احنا حضرتك يا استاذ عماد
انا عارف انا مقدر
يعني مش
مقدر.
عارف اقول لك ايه
مقدر انا
يعني
مقدر
لا دي حقيقه قانونيه
طب مقدر
وامر مخالف لطريح احكام المحاكم
مقدر
وهو
مقدر
يعلم كل الاحكام اللي انا ذكرتها ما ذكرهاش ليه سيادته يا استاذ عماد
اتفضل
حتى يكون يا استاذ عماد حتى يكون الامر واضحا وجليا.
ايوه فهمت.
اولا ما ذكرته لحضرتك هي احكام قضائية نهائية.
أيوة
ما اقدرش اجي انا اقول النهاردة في رأي لزيد او لعبيد مع احترامي الكامل لمصدر الرأي
مزبوط.
لكن حكم يعلى ولا يعلى عليه
مزبوط.
الحكم هو عنوان الحقيقة
مزبوط.
وهي احكام للمحكمة الدستورية العليا ولمحكمة النقد ذاتها بالاضافة لصريح القانون الذي اكد ان النيابة الادارية هيئة قضية مستقلة. دي واحدة. ثانيا اللي الدكتور بيقوله النهاردة ان اللجنة العامة يبقى فيها مش عارف مين واللجنة الفرعية لا سند لهذا الكلام اللجان العامة واللجان الفرعية لا فارق بينهما بل العكس ده اللجنة الفرعية هي اللجنة التي تجرى أمامها الاقتراع وهي التي تفرز وهي التي تعلن النتيجة. أنا أرجو وأربع بالسيد الدكتور زي ما علمنا القانون في كتبه إن هو يعني أنا مش عايز أكمل بقى الجملة لكن يظل كما هو رمزا يعني للقانون اللي احنا درسناه على إيديه.
صدق قول ربنا جل في علاه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يشوف يوسف فوضى طلع عمل مقدمة من مقدمة سر للغاية ما كان في جزيرة رئيس شباب كده ربنا يديله الصحة وانطلق وإنه وقد كان وموسيقى تصويرية من الخلف توتر. هل قال الكلام هل رد المستشار أحمد البرعي على المستشار إسلام إحسان في أن حكم المحكمة الدستورية يعلو مش هما بيحبوا المحكمة الدستورية ولا المحكمة الدستورية نحبها لما تبقى معانا ونكرهها لما تبقى ضدنا. أنا مش عارف في إيه بالضبط يا جماعة. يذكروني بقول الله في سورة النور وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. قول يا سيدي قول ان المستشار قال كذا في حكم محكمة دستورية طلع كمل الحقيقة ما تبترش الحق للناس ما تعملش زي الناس اللي بتطلع تقول اي كلام زي الاخت بتاعت السوفت باور الاعلامي اللي طلع امبارح تقول لك عثمان معاوية كان طالبا للسلطة لا ينفع الكلام ده. ذكروا تاريخ احترموا الصحابة تكلموا بأدب عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين مدحهم. يا اخي كفاية ان النبي يقول الله الله في اصحابي كفاية ان النبي يقول خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم انما هم ما عندهمش اي ثوابت لاي حاجه لاي شيء تتصوره وجوم على الصحابه ماشي
هجوم على سنة ماشي، سب صحابي ماشي، نقد ثابت من ثوابت الإسلام كالحجاب ماشي، الترياء على اللحية ماشي، ما عندهمش مشكلة بحاجة خالص. أدي مستشار رد، حد إيه يرد عليه؟ حد وضح هذا الكلام؟ طلع يوسف فودة بهذه الانطلاقة، هو المفروض إعلامي 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 مهني يعني، يوسف فودة ده مش أي حد. لكن هو سبحان الله الدنيا بتتغير والمبادئ بتتغير والحياة بتتغير. أنا طبعا هخرج مع ضيوفي، بس تويت برضو الحازم عبد العظيم تويتتين يهمني. الأولى بس بيقول اختيار الغرياني، بص التشكيك في الناس وذمم القضاء اللي هم يعني القضاء اللي هم معارضين للرئيس مرسي، المفروض لازم بقول لكم نعتبرهم آلهة بمنطق هؤلاء، والقضاء المؤيدين للرئيس مرسي برضو بمنطق هؤلاء هم شياطين وأبالسة. مش عارف ليه اختيار الغرياني الرئيس للتأسيسية التي تفصل الدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي تفصل الدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان المسؤول عن المراقبة، ليس اعتباطا بل مخططا. عزبة أبوهم هو كاتب كده في التويت. التويت الثانية بيرد علي والحمد لله، والله أنا سعيد أنهم معلمين لي عليها بالأسود أهو. طب أنا بدعوك يا عم حازم تعالى يوم الجمعة اللي جاي في مناظرة موجودة، هنتكلم معاك في تويتاتك وفي آرائك وفي أفكارك وفي هجومك على الإخوان، وتجيب لنا الكلام اللي عندك إن هي عصام سلطان عميل أمن دولة، أنت كاتب عصام سرطان عميل أمن دولة، لا وطالب إن الناس ترد عليه بأدب. يعني أنا كنت دايما بقوله إيه، يا ابن الناس يا ابن الناس المتربية، الأهلك ربوك إنك أنت راجل من الصفوة النخبة، حتى لو حد أسألك المفروض برضو تعمل إيه؟ مش انتوا بتعيبوا علينا لما حد بيسألنا بنرد عليه بتقولوا ترد عليه كويس؟ انا يا سيدي بقول لك اهو رد على الناس كويس. فبيقول خالد عبد الله الواد المؤمن، مش معقول تقعد تجيب سيرتي يوميا في قناه الناس دي، مش رجوله يا خلود، فين حق الرد يا كابتن؟ طب اشهد الله الان، ام سيريس ام نوت كيدنج، والله انتظرك يوم الجمعه القادم هتيجي في مناظره، مش هتكلم ولا بيجي دعوه فيديوهات ولا القصص بتاعت، انا ما بعملش ده عندي في الحلقه مع الضيوف خالص، واسال من سبقوك من تيارك يعني، انما انا هجيبك نقرا تويتاتك ارائك، نعرض ارائك على الناس، نناقشك فيها في حوار موضوعي، وانا منتظر رد حضرتك على اداره قناه الناس. على الرحب وعلى الراس هشيلك وهعاملك معامله انت مش هتتصورها، انت شايفني انا شرس قدامك دلوقتي، انما سال من سبقوك كيف نعاملهم اذا اتوا الى بيوتنا، لا نعرف الفخاخ ولا نعرف اللؤمه ولا نعرف الخبثه، بالعكس ترابيزة قدامك حد هيكون معاك هنتناقش سين جيم، رايحين في حوار راقي جدا، ولينا وجهة نظرك في نقمتك على التيار الإسلامي وسبك ليل ونهار عزبة أبوهم وتخوينك لواحد زي المستشار حسام الغرياني و و و مثلا كاتب الشيخ المحلاوي يستغل المسجد السياسي للترويج بنعم، برضو تخيل مش مكلف نفسه للإنصاف انه يسمع شريط خطبة الراجل، مش مكلفين، انا مش اقوم والله العظيم عايز اروح يا ناس يا ابني الله يهديك، بدل ما بتقعدوا تسمعوا اغاني قد كده لبره وجوه وتتفرجوا على مسلسلات قد كده، انت حر، انما على الاقل ادي نفسك فرصه اسمع الشيخ خطبته في الجامع شوفه قال ايه، بدل ما تكتب شيخ المحلاوي يستغل المسجد السياسي للترويج بنعم ويساعد في تمكين حكم الاخوان. انا سمعت انه انكر ذلك عادي، يعني يتهم الشيخ المحلاوي بالكذب. تخيل بقى لما راجل زي ده يتهم، تاني بكرر، الشيخ المحلاوي القامة، ومش انا اللي بقول عليه قامة لوحدي، حتى المخالفين له عارفين مين الشيخ احمد المحلاوي. اسأل الله ان يبارك في عمره وان يحفظه من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. بيتهم راجل بالكذب زي ما وائل الابراشي في اعلام المسيح الدجال، برضو كده اتباع المسيح الدجال جات لهم لوثة. فياريت يا حازم تيجي وانا حسمعك مختطفات من الخطبة للشيخ المحلاوي، تقول لي فين هو قال اللي يقول نعم يروح الجنة ولا قال لا يروح النار ودفع الناس وعمل اللي انت قلته، نسمع فين نعم جنة ولا نار، نسمعها، واذا طلع انه قالها هنخطئ الشيخ ان شاء الله على الهواء. وبدعوك تاني يوم الجمعة يا دكتور حازم عبد العظيم، بدل ما نقعد نرد على بعض من بعيد كده من التويتات وبتاع، فعلا على رأيك ده مش جوي يعني، هم مثلا لما بيشتمونا في التويتات بيدونا حق الرد ماشي. بلال فضل بيقول لك ده لسه في ناس معانا من زمن هيبة الرئيس ما حضروش ايام ما كسرنا هيبة مبارك. خلي بالك ان هيبة مبارك كسرت بإرادة شعبية كاملة يا استاذ بلال، لانه 30 سنة في ظلم. انما ايه حكمة انك انت عايز تشيل من دماغ حد قيمة انه يعتز برئيسه؟ يعني انت شفت في دولة في العالم متقدمة وتعيش حالة من حالات الديمقراطية، إن يبقى في تحريض من النخبة لزي حالكم أيها السيناريست الفاضل، في تحريض إنه مثلا حد أمريكي يشتم أوباما ليل ونهار ويقول له يا عبيط يا فاشل يا كذاب وينزلوا صورته في كل مكان بهذه الصورة. نفسي أعرف بس، وافرض إن هم بيعملوا كده، هل هم لنا قدوة؟ يعني ترضى إن أنا أكسر هيبتك وأقعد أشتم فيك ليل ونهار وحرض شباب على الإنترنت يقعد يسبك ويلعنك، ده يرضيك؟ ولا نقعد نختلف ونقعد نخبط في بعض على قد ما ربنا يقدرنا بس يبقى في فواصل بدل شتيمة الأب والأم والتهييس اللي بيحصل ده؟ إحنا مش سذج يا أستاذ لما بنقول إن الرئيس مرسي احفظوا له هيبته إنك أنت ما تشتموش بأمه وأبوه، ولا ده بيسعدك يا أستاذ؟ يا أستاذ دخلت فرنسا أنت، بيسعدك إن يتكتب على حيطة خاصة الاتحادية اللي بيستقبل فيه الرؤساء والملوك اللي بيجوا إن حاكم عربي يجي يلاقي الرئيس ما يقول له يا ابن كذا وأمك كذا وأبوك كذا؟ ده بي إيه النشوة اللي أنت بتحسها في هذا التبذل والانحطاط؟ إيه علاقة ده بكسر الهيبة يعني؟ وأنا لو أقول لك ابعد عن أمه وأبوه أسرته والطعن في عرضه وأولاده والهجوم على بيته وقلة الأدب اللي بتتعمل ممن يظنون أنفسهم أنهم فوق القانون وإن عايز يحسسني إن هي الثورة مرادف البلطجة وقلة الأدب، إنه ده يبقى الطبيعي بالنسبة لك فتقول ده كسر هيبة؟ كسر الهيبة يا أستاذ معناه كسر الهيبة ده إنك أنت تقف موقف الخصم الشريف في حرب سياسية على أعلى مستوى ونقد سياسي على أعلى مستوى، مش إنك أنت تسمح للأسافل إنه يسبوا الدين ويشتموا عرض الرئيس وتقول لي أنتوا سذج. مرسي مش ضد كسر الهيبة، أسأل الله أن يسلط عليكم من يفعل معكم مثلما تحرضون الناس على فعله مع الآخرين وعلينا أيضا. خلاص ربنا يسلط علينا اللي احنا بننتويه من تحريض ان كنا بنحرض من وجهة نظركم، انما انتوا بتحرضوا رسمي دلوقتي. سب دين ماشي، قلة ادب ماشي، مفيش هيبة خالص يعني لأي حد. فربنا يسلط عليكم وفكرك يا بلال يعني من باب وذكر، اعمل ما شئت فإنك كما تدين تدان. اخد فاصل وقابل ضيوف الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيوف الكرام الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، السلام عليكم أستاذ محمود. الدكتور أستاذ دكتور محمود مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار السلام عليكم فندم. أستاذ محمد ممدوح الخبير الاقتصادي والخبير بالبورصة والأوراق المالية، السلام عليكم أستاذ محمد. شرفتونا ونورتونا. بداية الحمد لله على السلامة من بيروت.
الله يسلمك.
هل لها علاقة بالاستفتاء على الدستور بمناقشة قضايا مصر الرحلة؟
لا لا، هي كانت يعني رحلة كده كانت خطيفة بس يعني مدة يوم واحد فقط. نعم. لا غير، وربما هو يعني هذا السبب هو الذي يعني
انت جيت عشان الاستفتاء.
استقبلت
النتائج المرحلة
هي المشكلة ان انا فوجئت اثناء سفري ان الاعلام العربي تقريبا كله ضد الرئيس مرسي.
يعني ليس نكررها تاني.
يعني الاعلام العربي كله بالكامل ضد الرئيس مرسي، وهو مش ضد الرئيس مرسي يعني كشخص، ولكن هو ضد
جماعة الاخوان.
ضد فكرة ان ينجح الاسلاميون في التجربة الجديدة الموجودة في مصر حاليا، لان انا اكتشفت حتى لما ناقشت بعض المثقفين العرب الذين قابلتهم هناك هم قالوا لي كده صراحة ان نجاح الاسلاميين في حكم مصر ويقدموا نموذج اقتصادي او سياسي مبهر للعالم العربي سيحدث زلزالا كبيرا في المنطقة العربية، وخاصة في الدول والمناطق المتماسة تقريبا مع الحالة المصرية شوية، يعني منطقة الخليج الأردن وهكذا، وحتى في بيروت. فوجدت حتى ان بعض الصحف اللبنانية تنشر تقارير عن الاستفتاء وعن الدستور في مصر كأن الذي كتبه هو عمرو موسى أو حمدين صباحي أو محمد البرادعي، يعني ليس هناك أي حيلة بالمرة في التعاطي مع الشأن المصري فيما يتعلق بالدستور. الحقيقة أن في كتلة وفي تحالف بين النخبة التي تسمى، وأنا يعني عندي اعتراض على هذا المسمى، بين كومتين المدنية والعلمانية الموجودة في مصر
هي علمانية
موجودة في الدول العربية الأخرى، هناك حالة فزع شديدة جدا من نجاح التجربة الإسلامية في مصر والممثلة في الرئيس مرسي. علشان كده لازم ناخد بالنا أن المسألة ليست لها علاقة، هذا الجدل الكبير في مصر والانقسام الموجود وهذا الشغب الذي تقوم به إجابة الإنقاذ ليس له علاقة لا بالدستور ولا بالإعلان الدستوري السابق واللاحق ولا بالجمعية التأسيسية، ولكن كانت تتعلق بفكرة واحدة وهدف واحد، وهو إفشال الرئيس مرسي. يعني حتى إذا قدم الرئيس مرسي سلسلة كبيرة جدا من التنازلات وقد قدمها بالفعل وكان أكثر مرونة وأكثر إبداعا في وضع الأفكار للم الشمل، إلا أنهم في الآخر سوف يعني يساومون الرئيس على المقعد الرئاسي ذاته وليس على الملفات الأخرى التي يعني يتمترسون خلفها كوجهة.
دكتور مختار، الحقيقة يعني برضو حضرتك يعني سعدنا وشرفنا بيك، كان قبل الاستفتاء ربنا يرضى عنك، بصيت بعد الاستفتاء ما خلص على الحرب الإعلامية غير المسبوقة في تاريخ إعلام مصر، وأنا أخص بالذكر إعلام المسيح الدجال، الهجوم غير المبرر على القضاء والتشكيك في نواياهم لمجرد أن فريق منهم قال أنا بأدي واجبي وحأشرف على الاستفتاء، ماليش دعوة باللي قال آه، ماليش دعوة باللي قال نعم، واعتبروا أن القضاء في الاتجاه المقابل اللي وقفوا ضد الاستفتاء بل ويحرضون الناس على لا بكل وضوح ينضمون إلى فريق لا، هم أشرف قضاء في مصر في حالة غير مسبوقة لتفريق القضاء بهذه الصورة.
صحيح. يعني خلينا أخذ من كلام أستاذ محمود سلطان نقطة مهمة جدا يا شيخ خالد، وهو أن نجاح التجربة الإسلامية أو صعود التيار الإسلامي يقلق الكثيرين في الداخل ويزعج الكثيرين في الخارج، ليست الدول العربية فقط يا أستاذ محمود، لكن والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي بشكل أو بآخر هذا صعود التيار الإسلامي بمقوماته اللي هو على أساسه يعني من استقلالية قرار، من إرادة سياسية يريد أن يستمتع بها، من البحث عن هوية خاصة بالدولة اللي بيحكمها، من طموحه أن يحقق يعني طفرة اقتصادية أو طفرة صناعية يعتمد على ذاته فيها، دي مسألة يعني لا ترغب فيها الكثير جدا من القوة، ليست عربية فقط ولكن القوة الإقليمية والقوة الدولية. ولو خدنا معيار على هذا السياق مثلا بدولة زي دولة تركيا، الأمر مختلف بالنسبة لها، هي دولة في حلف الأطلنطي، لكن صحيح نجاح التجربة الإسلامية فيها نجاح يحتذى من وجهة نظري، وباكستان وهي بعيدة تماما عن مناوئة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، فنجاح التجربة الإسلامية في مصر مسألة أتصور أنها تزعج الكثيرين في الداخل وتزعج الكثيرين في الخارج. الجزئية الثانية وهو جزئية طرح السؤال بتاع الشيخ خالد، هو سؤال مسألة دخول القضاء اللعبة السياسية، وأتصور أن من أخطر ما يكون أن الهيئة قضائية كقضاء أن يخش في المعترك السياسي، والقاضي بطبيعته هو منزع عن الهوى، القاضي قاضيا لا يملك سوى منصة ولا يملك سوى فكره ودهاء وحكمة لكي يفصل ما بين متخاصمين طبقا للقانون. أما دخول الهيئة والفوضى السياسية اللي احنا عايشينها الان داخل الوضع في مصر، اتصور الغرض منه بشكل او باخر لا 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 يعني ملوش علاقه بالدستور ولا له علاقه، وانا بضم صوت الصوت استاذ محمود سلطان، لا له علاقه بالدستور ولا له علاقه باعلان دستوري ولا له علاقه بمثل هذه الامور. وانا شخصيا يمكن تحدثنا ربما معك في حلقه وفي حلقات اخرى في كثير جدا من القنوات، قلت انا قرات الدستور اكثر من 6 مرات، الدستور الموجود حاليا، وقارنته بدساتير كثيره جدا سابقه، دستور 71، دستور 53 اللي انشئ بعد الثورة، دستور 54 اللي هو لم يفعل اللي هو بتاع الدكتور السنهوري، ثم دستور 64 اللي انشئ بعد الوحدة بين مصر وسوريا، ثم دستور 23 اللي ألغي، وقارنته بخمس دساتير أوروبية تحديدا، والخمس دساتير أوروبية اليوناني الدنماركي السويدي الاسباني، الدستور العرفي اللي هو الانجليز عندهم قانون اسمه قانون التسوية بيعادل النصوص الدستورية عندنا، لم أرى من وجهة نظري أنه حد الدستور أو حد النجاح في هذا الدستور أو حد التقدير في هذا الدستور تصل من وجهة نظره أن رجل القانون في الأصل إلى أكثر من 80%. ربما بعض النصوص الدستورية خالفها التوفيق أو حالفها التوفيق في حتة بعض الصياغة، ربما بعض النصوص وضعت وما كانش فيه يعني ما كانش فيه يعني كان من الممكن أن أنا ألجأ للنص القانوني أكثر من وضعها في النص الدستوري، لكن المسألة وأنا تناقشت مع الكثيرين
ممن هم في صف المعارضة، لأن قضية المعارضة هي قضية إن أنا أتمسك بالدستور، إن ده المفصل اللي موجود في التوقيت الحالي إن أنا أستطيع إن أنا أجابه به يعني معترك سياسي أنا في الأصل أنا لي رغبة لي أو لي غرض منه. فهو نزاع سياسي في الأصل، كل قوة سياسية في الدولة أصبحت دخلت في هذا المعترك. لا توجد هيئة سياسية ولا يوجد يعني وزارة ولا توجد جهة معينة بعدت تماما عن هذا الاستقطاب السياسي الحاد اللي موجود داخل القطر المصري. أنت الآن أمام صراع ما بين جهتين، تيار إسلامي بتنوعاته المختلفة ثم تيار ليبرالي اشتراكي بتنوعاته المختلفة، وأصبح صراع ليس أصله مصلحة الدولة وليس أصله الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية التي وصلنا فيها اقتصاديا إلى حد الخط الأحمر بحكم التريليون واثنين من عشرة الدين الداخلي اللي يعادل 70% من الدخل القومي، بحكم انك انت النهاردة بتضطر تصدر او تصدر سندات دين وأذون خزانة عشان تسد العجز في الموازنة وصلوا إلى 713 مليار جنيه. فأنت في وضع من الأهمية القصوى عند أي حد عنده رؤية للمستقبل إن هو ننهي هذه المرحلة الانتقالية ونحدد البناء السياسي لهذه الدولة والقيود والأحكام بين سلطاتها لتبدأ مرحلة وضع الدولة على الطريق الصحيح. هل سوف تكتفي غذائيا في المرحلة القادمة؟ تكتفي صناعيا في المرحلة القادمة؟ هل سوف تمسك ملف أو تمسك بإيدك ملف زي ملف البطالة وهو ملف عصي على الحل بالطرق التقليدية؟ عندك من القضايا الجوهرية يا شيخ خالد لم تطرح على الترابيزة ولم تطرح في أي لقاءات أو أي ندوات تابعناها على مدار الشهور يمكن السابقة في حل معضلة من معضلات الشأن المصري، وأصبح صراعا سياسيا الغرض منه هو سقوط المشروع الإسلامي والتيار الإسلامي بتنوعاته المختلفة.
أستاذ محمد، حضرت الحوار الوطني مع رئيس الجمهورية اللي كان دعا إليه في قصر الاتحادية، يعني إيه اللي شفته جوه وشفت الناس اتكلمت في إيه وشكل الحوار الناس فكرت إزاي؟ اللي رفضوا كانوا اللي قاعدين جوه يعني شايفين سبب رفض جبهة أو ما يسمى بجبهة الإنقاذ وهي جبهة إفلاس الحقيقة من وجهة نظري؟ ياريت تحكي لنا حاجة عن الكواليس كده.
طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بس أخذ من كلام الدكتور مختار نقطة مهمة جدا، إن الدستور المصري اتكتب ده اللي هو 2012 يعتبر بالنسبة يعني الدستور 71 اللي هو كلص سلطات الرئيس في الدستور 2012، الدستور 71 كان أطلق السلطات في يد الرئيس وكان ليس لها حدود.
نعم.
النهارده لو قلنا الراجل ده كان عايز يعني ينفرد بدستور كي يستبد بيه كان جاب دستور 71 ويعدي فيه بعض الحاجات، لكن هو النيه كانت حسنه جدا وصادقه لكي يجرى اصلاح دستوري حقيقي يعني. لكن احنا النهارده يا شيخ خالد عشان نتكلم بصراحه، انا يعني استحال الشعب المصري في غمضه عين كده بقى كله مثقف وايه ده احنا ولا فرنسا ولا المانيا ولا انجلترا ولا امريكا، ما فيش كده في الدنيا يعني. امريكا ما بينزلش فيها 90 مليون ولا 100 مليون يتظاهروا عشان الدستور او تعديل الدستوري. اذا هذا شعور تم تغذيته لاغراض اخرى وليس من مجرد تعديل دستوري ولا مجرد اعلان دستوري ولا مجرد هذا الكلام. ان انا اما شفت نوعيات الاشخاص اللي كانوا بينزلوا يعني استحالة مع احترامي كل الناس اللي واخد يعني مطوة في وشه اللي نازل مبرشم يعني، طبعا في ناس محترمة وليها وجهة نظر تحترم، لكن السواد الأعظم الموجودين لا دول نازلين لأغراض أخرى وليس اعتراض على الدستور. ده رقم واحد. رقم اثنين، أنا كان اعتراضي في بالنسبة لل يعني الحوار كان في نقطة شفتها، احنا عايزين نطلع قرار يا جماعة، وده قرار تبناه يعني بعض الأخوة الأفاضل اللي موجودين زي الدكتور أيمن نور والدكتور كده احمد كان ابو المجد وكده، عايزين نطلع قرار من اجل تهدئه الراي العام. طب قلت لهم هو انت عندكم قرار الراي العام؟ الراي العام احنا عندنا 80% من الشعب اعتقد كان مؤيد التعديل الدستوري او الاعلان الدستوري. الراي العام ده اللي انتم بتشوفوه الاعلام دي مافيا او ثلاثي اعضاء المسرح اللي هم عملوه ده، ده ما اقدرش اقول عليه ده راي عام. لو احنا افترضنا مع احترامي للاخ حمدين صباحي ان هو بيمثل الشعب المصري يبقى احنا كده واهمين. ان الاخ عندي لازم يعرف ان حجمه لا يزيد عن 3-4 مليون قبطي اللي هم يدوروا في الانتخابات، بدليل يعني اللي هم مراجعه وتحليلات اجريت في انتخابات الرئاسه انتخاب اقوى يعني اكتر دوائر كان فيها اقباط هم اللي ادوا الاخ حمدين. طبعا الاختلافات الايديولوجيه مع احمد شفيق او اختلافات مع الاخوان ده بالنسبه للعضبات يعني. فالنهارده هو تخيل او توهم اللي هو له دور في الشارع، لكن هو حقيقه ما لهش اي تاثير في الشارع. فانا كان اصراري وانا كان يعني
انا بص حضرتك، حتى لو ما لهش تاثير في الشارع بيأيده 10 لابد من وجهه نظر ابقى فاهم هو بيلعب سياسه ازاي. يعني انا حتى الان مش عارف تتفق او تختلف، وهرجع لك تاني استاذ محمد. فكره لعب السياسه، هل انت شايف ان المجموعه دي جبهه الانقاذ والمجموعه دي، والسؤال ده اللي حضراتكم كلكم هجاوبوني عليها، هل هؤلاء فعلا يلعبون سياسه، ولا شايف ان لغتهم بدات تتصعد لحرب اهليه وعلى جثثنا ودماء؟ وبعدين النهارده في كلام كتير جدا في اتهام القضاه اللي نزلوا ان في تزوير، رغم ان النهارده حصل مؤتمر والراجل المسؤول عن او متحدث الرسمي باسم لجنه العليا للانتخابات رد على كل التساؤلات وفندها شبهه شبهه. ده خلاني بسالك السؤال ده عشان النهارده البرادعي مثلا عامل حوار مع فورين بوليسي الامريكيه، بيقول ميليشيات جماعه الاخوان المسلمين بتقتل المتظاهرين في الشوارع، واكد ان الاستفتاء على مشروع الدستور شهدت عمليات تزوير ضخمه، واكد حقيقه انتخاب مرسي بشكل ديمقراطي، لكن قال ان الامر يمنحه الحق في تحويل نفسه الى ديكتاتور. نفس الكلام. وعن المصوتين بلاه قال ان نخبين يصوتون ضد جماعه تستولي على السلطه كما يرونها، ولم تلبي 90% من الشعب المصري من مطالبه زي الطعام والرعايه والصحيه والتعليم والاسكان، وا 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 مثل هذا الكلام. بتشوف ده ايه؟ ده سياسه ولا بلطجه سياسه، ولا هي مجرد مناكفه لمجرد مناكفه؟ ايه بتشوفه ازاي؟
هي الاول يعني البرادعي، احنا ربما في يعني في بدايه الثوره او حتى قبل الثوره كان لنا راي متعاطف شويه مع الدكتور احمد البرادعي، وربما حتى الاستاذ جمال صفان كان كتب مقالا يعني دافع فيه عن البرادعي ورشحه ان يقود الايه مرحلة ما بعد الثورة، غير أن يعني بتواتر المواقف الحقيقة واتضحت صورة الرجل بشكل أكثر جلاء، وربما في الفترة الأخيرة كان الرجل فظا وفجا إلى حد بعيد، وأعتقد أنه يعني يجوز لي أن أصف بأنه رجل كذاب. يعني عندما يتحدث عن التزوير فإنه يكذب، لان التزوير لا يفصل فيه البرادعي ولا حمدين صباحي ولا عمرو موسى
ولا رئيس مرسي نفسه،
ولا رئيس مرسي نفسه يفصل فيه القضاء المصري. هذه واحده. اما الرجل الذي ايضا خرج الى الصحافه الغربيه وتكلم في ديرش بايجل الالمانيه وقال انه واقرانه من العلمانيين انسحبوا من التاسيسيه بسبب ان اعضاء التاسيسيه ينكرون الهولوكوست، فهذه خسه شديده جدا في تأليب الرأي العام الغربي على خلاف داخلي سياسي داخلي في مصر. هذه أيضا نقطة ثانية. النقطة الثالثة، لو كان وكما تفضل الأستاذ محمد منذ قليل، لو كان الدكتور مرسي ديكتاتورا لكان هذا الرجل سكت وعلى المحكمة الدستورية وغض الطرف عنها تماما وتركها تفعل ما تشاء في الجمعية التأسيسية وفي الشورى، لأنه في هذه الحالة لن يبقى في مصر إلا الرئيس فقط بيده جميع السلطات يفعل في البلد ما يشاء. غير أن الرجل الحقيقة وبنبل شديد حتى سلطاته لم يتوسع ولم يستخدمها إلا مرة واحدة عندما أصدر مرسوما بقانون يقضي بعدم الحبس في قضايا النشر ليطلق سراح صحفي شتم الرئيس
اسلام
حبيبي بتاع الدستور، واخد بالك ازاي؟ هذه ايه؟ هذه يعني فيما يتعلق بالدكتور محمد البرادعي، بس انا عايز اتكلم الموضوع عايز يتفكك شويه في هذه المساله. يعني الذين يتحدثون عن التزوير الان وبألم شديد وبتبتل هم انفسهم المزورون. يعني انا عايز اعرف حد يفسر لي هذه الكميه الهائله من النسخ المزوره للدستور التي توزع الان في على محطات المترو وامام اشارات المرور في الشوارع وتجمعات الناس، بل يعني بلغ بهم الفجاجه وقله الادب ان يذكروا يطبعوا اوراقا اضربوا فيها بنوده في الدستور ليست موجوده في الدستور بالمره، مثل تزويج البنات عن 9 سنوات وتشغيل الاطفال عن 7 سنوات، وان الدستور يعطي حقا لرئيس الجمهوريه ببيع الايه سيناء الى 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 الاجانب. كل هذه الاكاذيب، وحتى يعني 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 يقول ايضا في الدستوري ماده تجيز للشرطي حتى لو كان جنديا
ان يعتقل اي واحد في الشارع قبله مش عارفه لمده 24 ساعه.
كمان بيقولوا ان الرئيس مرسي يعزل ومش عارف ايه, وفي الاخر اخرين بعد موافقه المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين.
حاجه تانية برضو, يعني هم ما يتكلمنيش عن التزوير لان هم اصلا زوروا نسخ من الدستور. يعني حتى في الخصومه السياسيه ليس هناك شرف ولا مروءه ولا اخلاق ولا وزع من ضمير ولا من دين, يعني عندهم استعداد يعملوا اي حاجه. سامع عاشور نفسه
في تزوير,
لا لا, سامع عاشور نفسه الذي يتحدث الان عن التزوير بالشكل اللي شايفينه دوت, هو رئيس حزب العرب الناصري. الحزب العربي الناصري زور انتخاباته الداخليه. سامع عاشور نفسه قاد اكثر من انقلاب على القاده الشرعيه الحزب الناصري. كذلك بيجي نتكلم مثلا عن سيد بدوي رئيس حزب الوفد, تحدثوا يعني هم عملوا تمثيلية من فترة كده حرق مقر حزب الوفد وشايلوها الإسلاميين.
أنا عارف عيط كتير
يعني. لا 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 لا, احنا بننسى, بس بننسى يعني الذين حرقوا مقر حزب الوفد هم الوفديون أنفسهم قبل كده. لعلنا نتذكر عام 2006 عندما قاد محمود أباظة ميليشيات مسلحة بالمولوتوف والكلاشينكوف والأسلحة الرشاشة وبجميع أنواع الأسلحة يعني إيه, وحرك المقر واغتصب السلطة وعمل ما يشبه الانقلاب المسلح ضد القادة الشرعية التي كان يمثلها في ذلك الوقت الدكتور نعمان جمعة. يعني الذين حركوا حزب الوفد بالتاريخ هم الوفديون أنفسهم, والذين حركوا الوفد أول مرة لا يرضعهم راضع الحركية مرة أخرى. فهذه تمثيلية كبيرة جدا. أيضا بالنسبة فيما يتعلق يعني حزب الوفد يتكلم عن التزوير وما شابه أيضا من خلال جبهة الإنقاذ, هم الذين يزورون الأخبار. يعني أنا قرأت خبرا نشرته صحيفة الوفد أثناء التظاهرات العنيفة أمام الاتحادية بأن الجيش والحرس الجمهوري تخلى عن رئيس الجمهورية وانضموا إلى المتظاهرين, وأن الضباط يهتفون يسقط يسقط حكم المرشد. يعني مستحيل أن يصل هالهوس والجنون لصحيفة محترفة محترمة, أو يعني من المفترض أن تكون كذلك وبحزب كبير في وزن حزب الوفد أن يلفق ويضرب الأخبار ويستدعي مشاهد 25 يوليو للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب.
طيب أرجع لك دكتور مختار في حاجة مهمة جدا. هناك أكذوبة صدرت من إعلام المسيح الدجال ومن النخبة دوخت الناس في الشارع, وهي أكذوبة التوافق. عايزين رئيس توافقي, مجلس الشعب توافقي, دستور توافقي, نتفق على أكلة توافقي, أي شيء دلوقتي بقت الكلمة دي بتصدر. في الدنيا في الديمقراطيات هذا المعنى اللي بدأوا يصدروه لأذهان الناس في الإعلام؟
مسألة مش مفهوم. أنا شخصيا يعني حاولت أشوف يعني إيه كلمة توافق, المقصود إيه بكلمة توافقي. هل المقصود بكلمة توافقي إن إحنا نجلس مع بعض ونتفق على خط معين إن إحنا نسير نفسنا فيه؟ أصبحت في مشكلة لكلمة التوافق في حد ذاتها. لكن احنا المبدأ الاساسي اللي احنا ارتضينا ان للصندوق الانتخابي والديمقراطية كاساس لمعيار الحياة السياسية والحياة الحزبية في مصر. اذا كان الصندوق افرز لك انتخابات بواقع معين بفوز تيار اسلامي اهلا وسهلا, بفوز تيار ليبرالي اهلا وسهلا, طالما الصندوق اتى به وبرضاء الشعب. مسألة التوافق انا اتصور انها مسألة مصطنعة, ومسألة يعني خلينا اقول لك حجة من الحجج اللي دايما بتصاق عندما تكون يعني غير قادر على انك انت تجابه اللي قدامك فتبدأ تتحدث عن التوافق. التوافق دي اثير بشدة في مسألة الدستور ومسألة الجمعيات التأسيسية للدستور. اولا الجمعيات التأسيسية للدستور تاني مرة شكلت, يعني التشكيل الاولاني اللي تم حله بحكم المحكمة, ثم شكلت المحكمة الدستورية للجمعيات التأسيسية للدستور للمرة التانية, وقبلت كامل الاحزاب السياسية بالتوافق او بالاتفاق الذي تم بينهم على ان كل يشارك داخل الجمعيات التأسيسية. انا من وجهة نظري خليني اقول لك حاجة يا شيخ خالد, افهم حاجة معينة. اذا كانت مش عجبان الجامعات التأسيسية للدستور انا من باب اولى ما اخشهاش. يعني انا اعترض من حيث المبدأ من البداية ان انا ما اخشش جامعات التأسيسية للدستور ولا اناقش نصوص ولا اناقش اي مواد, واعترض على طريقة التشكيل, اعترض على طريقة توزيع الادوار داخل الجامعات التأسيسية. لكن كوني قابلت الدخول داخل الجامعات التأسيسية للدستور وبدأت مناقشة المواد الدستورية ووصل حد المناقشة الى 200 مادة او 210 مادة او 220 مادة من 236 مادة, يبقى انا وبعدين اسحب نفسي ده من خارج داخل الجامعات التأسيسية للدستور بحجة ان انا بأطرح اطروحات معينة وهذه الاطروحات غير مقبول, او بحجة ان في نصوص بعض النصوص الدستورية وضعت وما احناش على علم بيها, او بحجة المادة التانية من الدستور والمادة اللي اثارت جدل سياسي كبير جدا، المادة التانية وارتباطها بالمادة التالتة اللي بتتحدث عن اليهود والنصارى، ثم المادة الرابعة اللي بتتحدث عن الازهر، ثم المادة 219. وانا في الحتة دي بالذات يا شيخ خالد لما جبت الدستور الاوروبيه قلت بعيد تماما عن الدستور العربيه، انا هجيب الدستور الاوروبيه. في الدستور اليوناني يمكن انا قلتها لحضرتك قبل كده نقطه مهمه جدا، خلينا اطرحها عليك لان دي مفصل مهم جدا.
طب معايا هاتف مهم عشان الدكتور متعطل ناخد النقطه المهمه دي. حازم طه عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، سلام عليكم يا حازم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حازم، هناك تسجيل على الانترنت في حد من منسق حمله حمدين صباحي بينسب اليكم ان كنتوا اللي سربتوا هذا التسجيل، وما صحة ما فيه، هل هذا صحيح؟
ايوه ان شاء الله، طبعا كل ده صحيح. وهو الاخ ده اسمه هشام من المنيا، ده منسق حمله حمدين صباحي في المنيا وفي الصعيد كله.
كويس.
وكان بيعقد له المؤتمرات بتاعته في الصعيد يعني.
كويس.
وبيدخل، كان بيدخل معانا من فتره في الغرف الشيعيه، كان بيدخل باسم زيادا، وليه فيديوهات كتير وتسجيلات كتير وهو بيسب الصحابه، وان شاء الله احنا هننشرها كلها على صفحه الائتلاف باذن الله.
كويس.
وعايز اقول لحضرتك،
طب انا ارجو، طب ممكن اقول لك على حاجه بس معلش، يعني يا ريت نفكر جيدا قبل نشر صوره لسب الصحابه عشان ما يبقاش فيه اذى او ما شابه ذلك، انما ممكن تبلغ عنه ده سب الصحابه وده كلام ممكن يعني نتصرف فيه معاه قانونا. اتفضل يا حازم.
احنا حضرتك احنا بلغنا قبل كده، احنا مبلغين على الدمرداش العقالي من شهر 5 اللي فات لحد النهارده ما جالناش دور لسه، يعني مش من اولويات النيابه العامه ان تحقق في الشكاوى في سب الصحابه. يعني
سب الصحابه جائز، انما سب الهام شاهين من وجهه نظرهم ده مصيبه سوداء. اتفضل.
طبعا طبعا. حضرتك في كام ملحوظه كده سريعه، انه دايما في الخروج المسيرات الخاصه بالاستاذ حمدين صباحي وهو بيخرج مثلا من مهندسين او غيره، دايما بيكون ضمن المسيرات مجموعه من الشيعة المصريين وبيحملوا لافتات يا لسارات الحسين ومتصورين داخل في التحرير. وكمان لما دخلنا حسينيه في شهر 5 اللي فات في المحله، دخلنا الحسينيه وكان معانا احدى الصحف، وجدنا فيها صور بوسترات حمدين صباحي، والشيعة على صفحاتهم على الفيسبوك بيؤكدوا دعمهم الكامل لاختيار حمدين صباحي، بالإضافة لأنه في اجتماع شهري بين الأستاذ حمدين صباحي وبين مكتبة أماني في مقر القائم بالأعمال الإيراني. احنا عايزين نفهم ايه السبب، يعني ايه الحكاية. الأستاذ حمدين صباحي بيعلن انه إقرار الذمة المالية بتاعه 7000 جنيه في حين انه هو ركب عربية تقريبا بمليون جنيه، وكل يوم النهارده في المكسيك، بكره في المانيا، بعده بيتعشى في باريس، فمش عارف يعني ربنا يبارك له في 7000 جنيه بتوعه. فدي حاجه غريبه جدا، بالاضافه لزياره حمله حمدين صباحي لايران قبل الانتخابات فيما يسمى بمؤتمرات الصحوه والكلام ده، وعقد اجتماعات خاصه الاخوه المنسقين للحمله بتوعه، وكان من ضمنهم الاخ هشام ده اللي هو في المانيا. وده تناقض غريب جدا يا شيخنا. لو لاحظت ان حمدين صباحي دلوقتي بيتكلم يقول لك انا ضد اخواني في الدوله وضد الدوله الدينيه، وهو اقوى حليف للدولة الدينية الوحيدة في العالم، يعني هو بينتقد اخواني في الدولة وهو الحليف الاول للدولة الدينية الوحيدة في العالم. ولو لاحظت حضرتك كل تصريحاته دلوقتي ضد مع بشار الاسد وضد المعارضة السورية، وبالاضافة لانه بيحاول يسقط الدستور اللي بينص لاول مرة.
لا بس بقى تصريحات مع بشار الاسد دي انا كنت سامعه من زمان بيقول نستقبل بشار الاسد باللحم والدم وبصدرنا من غير اسلحة،
يعني مش عايز المعارضه السوريه او مش عايز الجيش الحر يبقى عنده اسلحه، يعني عشان بشار ياخد من دمه.
انما هل انت شفت له تصريح قريب بينتقد فيه بشار الاسد او بيدعمه او يعني كلا الحالين يعني؟
لا مفيش تصريح قريب، هو التصريح ده اللي كان بيؤكد فيه ان هو مع يعني مع الشرعيه ومع ان بشار يظل موجود ونستقبل يعني المعارضه تطلع باللحم والكلام ده، لكن هو ضد تسليح الجيش الحر. بالاضافه لان دلوقتي مخطط ايران اسقاط الدستور باي شكل، لان هذا الدستور اول دستور في تاريخ مصر ينص على ان مصر على مذهب اهل السنه والجماعه، فان هي الماده 219 وماده حظر سب الانبياء، ومش شكلنا بيغلق الباب على التشيع تماما. فاحنا بس عايزين بقع الضوء على الاخ المناضل حمدين صباحي، امواله بيجيبها منين؟ يعني يا ريت يعرفنا.
يعني اذا المداخله صحيحه واللي هو انتم نشرينها على النت لهشام اللي هو الشيعي واللي منسق حمله حمدين صباحي في الصعيد بتقول؟
في المنيا، وهو اصلا من المنيا وهو المنسق المسؤول عن الصعيد كله.
طب هي المداخله في نص ثانيه كده كان مفادها ايه يعني؟
كان مفادها ان هناك واضح جدا ان هناك علاقات قويه جدا بين الاستاذ حمدين صباحي وبين ايران، بين الدوله الدينيه الوحيده في العالم، وهناك وعود قدمها باسم السياحه الدينيه والكلام ده لو وصل للحكم انه هيفتح مصر للسياحه الدينيه للشيعه
ان شاء الله. مش هيوصل. شكرا جزيلا حازم طه عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. نرجع تاني للدستور،
المادة الثانية، لأن المادة الثانية أخذت جدل كبير وما زال هذا الجدل سائر حتى هذا التاريخ.
نعم.
المادة الثانية، المادة الثالثة، المادة الرابعة، المادة الثالثة حتى مش حد بيجيب سيرتها، هي المادة الثانية والمادة الرابعة والمادة 219 اللي ما زالت تثير جدل سياسي حتى هذا التاريخ. خليني أقول لك نقطة مهمة جدا يا شيخ خالد ومعايا الأستاذ محمود سلطان يراجعني في ذلك. المادة الأولى من الدستور اليوناني المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
نعم.
خلي بال ساعتك بقى في الجاية دي. وفي المادة 42 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع هذه الكنيسة.
تمام.
دي نقطة. المذهب مش الديانة. يعني في المذهب بس.
يعني ما بصوش على ان في شويه مسلمين في اليونان
ولا حتى المذهب هو
حبينا نحط لهم
ولا مذاهب مسيحيه اخرى
ولا نبني لهم زاويه صغيره يتعبدوا فيها لله يا منى.
الدستور الدنماركي في الماده الاولى للبند رقم 5 الملك من اتباع الكنيسه الانجيليه اللوثريه. الملك لابد ان يكون من اتباع الكنيسه الانجيليه اللوثريه. ده مش كده وبس. ده المادة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الدنماركي الكنيسة الأنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الوحيدة المعترف بها. ما عدا ذلك من كنائس غير معترف بها. ده فين؟ أدي الأسباني أدي اليوناني أدي الدنماركي.
نعم.
لو أنت خدت الأسباني الأسباني المادة السابعة من الدستور الأسباني يجب أن يكون رئيس الدولة من رعاية الكنيسة الكاثوليكية. وفي المادة السادسة من الدستور الأسباني على أن على الدولة رسميا تحمي اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي فقط باعتباره المذهب الرسمي. الدستور السويدي
ما حدش قال ان دي دول دينية.
الدستور السويدي في المادة الرابعة
بطلب منك بس بعد هذا العرض تقول بقى المواد الدستور
لا انا هجيب
الموجودة في الدستور المصري اللي هو يعني بيستفتى الان والذي يتعلق ب يعني حقوق الاقليات.
طبعا مهم جدا. الدستور السويدي انا بحاول اجيب لك. الدستور السويدي الملك من اتباع المذهب الانجيلي الخالص والمجلس الوطني اللي هو البرلمان يجب ان يكون من اتباع هذا المذهب. الدستور الانجليزي هناك ما عندهمش دستور لان فيه عرف لكن عندهم حاجة اسمه قانون التسوية. في قانون التسوية في قانون التسوية عندهم ان كل شخص ان كل شخص يتولى الملك ان يكون يعني الملك لابد ان يكون من رعاية من المذهب البروتستانتي وانه اعضاء مجلس اللوردات يا مسيحيين يا اعضاء في المذهب البروتستانتي يعني ما عدا ما ينفعش يكون عضو في مجلس اللوردات.
انا يعني بحاول تمييزي طائفي بالدرجه الاولى فيرست كلاس.
انا عايز اقول لك في وسط هذه الدساتير الاوروبيه الدنمارك والسويد ولا ما فيش حد يقدر يستطيع ان يجادل على ديمقراطيه هذه الدول وعلى الحريه اللي موجوده في هذه الدول لكن لم يستطع احد ان يناقش مساله انك انت تقر مذهب معين او تقر ديانه معينه على اعتبار ان هو المذهب الام بالنسبه لك
او هو الديانه الام بالنسبه لك. ومحدش بان لديها دساتير تهدر حقوق الاقليات زي ما بيقول البرادعي دلوقتي.
نعم.
على الدستور المصري
حبيب انا البرادعي دي
حبيبك انا
استاذ محمد يعني شايف الازمه مع القضاء فين؟ يعني احنا طول عمرنا بصرف النظر عارفين ان في مشاكل في القضاء زي اي مؤسسه. في ممكن يكون حد ما بيتقيش الله في المؤسسه دي، حد ما بيخافش ربنا، حد عنده اجنده في دماغه، لكن ما كانش الامور بالنسبه لنا على مدار ال 30 سنه اللي فاتت فيها وضوح كده ان انا مع او ضد، ان انا اي حد هيجي لي ملتحي هعلقه ما عنديش مشكله او هغلس عليه او الى اخره. التخوفات دي صنعت ازمه داخل القضاء وانت راجل عنيف من القضاء ومقدم ان في قاضي كان تهمك ظلما ومقدم في التفتيش القضائي والكلام ده كله. يا ريت نعرف برضو في حدود ما لا يمس هذه المؤسسه عشان انا مش عايز صداع. احنا بنفتكروا ان احنا ضدهم على طول خط يعني.
على فكره في جمال قال على البلد كذاب ولازم تقول على مسؤوليتك عشان يرفع قضيه.
لا على مسؤوليه طبعا.
على اتفضل.
والراجل ده يروح فيها تاني.
على مسؤوليه طبعا.
مره انا مهضر معاك. بص يا شيخ خالد، هو دلوقتي اولا بس انا قبل ما انسى في الجزء السؤال الاول حضرتك سالته لي كنت عايز اكد على نقطه سريعه جدا ان الدكتور محمد مرسي بيطلب كل يوم مثل في انصياع الهيئه الديمقراطيه. انا كنت حاسس هو مش راضي على طريقه الاعلان الاخير هو طالع اللي هو الغاء ده، والراجل نزل كان عايز يبدله يعني انا احساسي الشخصي بلفظي واستبدل وليس الغاء، ولكنه انصاع الراي الاغلبيه رغم ان هو ما حصلش تصويت يعني تصويت عشان ما يحصلش انقسام في الحوار. كنا عايزين نعمل تصويت على موضوع استبدال او الغاء. قال الاستاذ ابو هلال ماضي مرضى قال لي يعني مش عايزين يبقى فيه انقسام فخلاص نكتفي بلفظ الالغاء. والدكتور مرسي انصاع لهذا الراي ومضى الرفض للغاء. طبعا دي النقطه الاولانيه عشان بس احنا ما كناش نحلم نجي لنا رئيس بيمارس في منتهى الديمقراطيه، لكن الشعب المصري دايما طماع شويه. رقم 2 حضرتك ازمه القضاء، واسمح لي انا بتكلم كلام على مسيرتي الشخصيه وكلامه ما فيش فيه تجريح ولا
ما احنا ما تقولش اسماء يعني لو في حد عندك ظلمك احنا عارفين.
لا مش دعوة انا مش جاي اتكلم في موضوع
قضيتك. نعم
الحمد لله وربنا واحد ظلمني وربنا نصرنا الحمد لله.
الحمد لله.
النهارده انا عايز يعني الاخ احمد الزند في 2005 اتصل بالعميد سعيد برغش مسؤول القضاء في امن الدوله وقال له في شويه ولاد واقفين عاملين اعتصام اللي هم الولاد دول هم قضاء قدام نادي ده كلام ده في شهر 4/2006 وكم
كلام ده على مسؤوليتك الشخصيه.
على مسؤوليتي الشخصيه يا فندم انا ما بقولش اسرار. تم الاعتداء وكسر يدي للمستشار محمود حمزه والاستاذ هشام البصويتي كان موجود والقاضي هشام جنينه كان موجود
وسحب في شارع عبد الخالق ثوره.
الله ينور عليك يا فندم. انا ما بقولش
اسرار. وانا كلمت بنفسي على فكره. انا كلمت بنفسي.
جميل يا فندم. وطبعا كان فيها الاستاذ هشام البصويتي داخل المستشار.
انا في بعض القضاه واخدين موقف مني شخصي انا.
بص يا فندم
بيعتبرونا عدو الله وعدو البلد يعني.
لا لا مش مني.
خلاص خلينا نتكلم
بقى. انا بس عايز استفسر في الحته دي بعد اذنكم يعني. القضاه بعض القضاه واخدين موقف من كل ما هو اسلامي. يعني في ناس عندهم حساسيه من الاسلام. وانا يعني عشان الناس دي انا داخل يعني معاهم جدا فممكن الخص لك الموضوع. احمد الزند اللي هو اهان القضاء وهو سحلهم في 2006 وباستخدام ضباط امن الدوله كان مين معاه في هذا التوقيت مسانده؟ سامع عاشور اللي هو راح النهارده واقف جنب عبد الجليل محمود ورفع ايده. سامع عاشور في انتخابات نقابه المحامين كان بيدير الحمله بتاعته ومين مسانده واول سبورت ليه؟ احمد عز. كان مقابلاتهم كل يوم الساعه 11 بالليل الساعه 2 في مكتب احمد عز في امانه التنظيم وكان بيشترط سامع عاشور عليه بيقول له اجي مانيش حد اطلاقا. وكان ده ممكن تسأل فيه الاستاذ مرتضى منصور او الاستاذ منتصر زياد ولو هم ندبون انا ما يعني مش هطلع معاك تاني ولا اتكلم كلمه على الهوا تاني.
والله يعني كان سامع عاشور بيتعاون مع احمد عز في انتخابات نقابه المحامين.
هو كان احمد عز اول سبورت ليه
كويس
ضد الاخوان اللي كان نازل ضده يعني. انا بكلمك الكلام ده ليه؟ عشان تعرف ان في الثوره يا جماعه لما تقوم لازم تطهر. احنا النهارده يعتبر عملنا نص ثوره وقفنا. ليه؟ ان في قوى ظلام. انا السنه اللي فاتت معاك في نفس التوقيت ده قلت لك ثلاث اسامي فاكرهم؟ قلت لك في ناس يا جماعه لسه حيتان لسه بره. قلت لك على منير ثابت قلت لك على جمال عبد العزيز. جمال عبد العزيز الله يرحمه انتقل يعني دار الاخره. منير ثابت النهارده فين؟ في طره. النهارده الناس دي كانوا بره. التالت بتاعهم كان مجدي راسخ. مجدي راسخ فين؟ ما تعرفش. هل الاتحادات اللي بتجري مع رؤوس النظام السابق دي متداخله تداخل مع قضاه؟ انا اؤكد لك ان مظبوط الكلام ده مليون في الميه مظبوط ان في قضاه ايديهم بعض القضاء ايديهم يعني مش عايز اقول لك ملوثه بفساد في موسم النظام السابق. والدليل على كده انت تلاقي النهارده كل ولاد المستشارين منازلين مين؟ منازلين كل الحزب الوطني في دوائرهم بالذات في الاقاليم. يعني دايما العزوه او اللجنه العزوه مجلس الشعب تلاقي ابنه وابن اخوه وابن اخته. مظبوط الكلام ده
مظبوط؟ الرئاسه فعلا موجود كمان
مظبوط. اذا الثوره دي قامت وانا بقول لك الكلام ده على شكل شخصي كانت تهميتي مره ان انا راجل من انصار حزم اسماعيل. دي التهمه اللي وجهتني انت من ولد ابو اسماعيل ده وش كده على طول والله العظيم ما في حاجه غير كده. انت راجل في قضاه الناس يعني هم عندهم في بعض الناس طبعا شرفاء وقضاء محترمين جدا واولهم راجل وزير العدل المستشار احمد مكي والمستشار حسام الغرياني والنائب العام الحالي اللي انا مندهش يعني ايه حاله يعني الاسلام يا جماعه الاسلام اللي احنا يعني ده حرب. احنا مش صراع شيخ خالد النهارده مش صراع مين يقعد في الاتحاديه ومين يقعد في التحرير. الصراع مش صراع حدود. احنا صراع وجود. لو وجود قوى الحق لو وجود قوى الباطل مش ممكن النهارده القضاء عايزين يعملوا دوله داخل الدوله. وهذا هو كان السلاح الاخير اللي هو احمد شفيق كان عنده امل فيه اللي هو النهارده يضرب مرسي بايه؟ خلاص الشعب والصندوق مع مرسي. النهارده الجيش مع مرسي عشان الجيش يعني بفضل الله السواد الاعظم منه ناس شرفاء وناس عندهم منهجيه في العمل. لكن القضاء احنا قعدنا ندلع كتير قوي. هذا الرجل معلش يا شيخ خالد اسمح لي يعني حضرتك اتوقفت ليه 25 يوم؟ ليه؟ بدون اي ذنب بدون اي جريمه على راجل عملها مجرد هو راجل بيحارب القوى العلمانيه والناس اللي هم بيهدموا الناس وقفوا 25 يوم. حتى كان يجروا يهاوب ناحيه عمرو اديب ووائل راشي الدنيا تقوم ولا تقع. ده توفيق عكاشه اللي هو ربنا يشفيه ده اللي محتاج له عند احمد عكاشه مش
شرط
ده النهارده ما توقف الدنيا قامت. ليه يا جماعه؟ ان دي قوة علمانية. وانا لسه النهارده كنت في حديث وبقوله على الملأ مع السيد وزير الاعلام قبل ما اجي بساعة الراجل يعني كنا في حلقة امبارح في قناة النيل والغبار. انا بقول له الله يعينك على المدى الفساد اللي متواجد داخل مسبيره. فالراجل بيقول لنا ادعينا وايدينا في ايديكم عشان ما فيش تطهير بيتم في يوم وليلة. فالنهارده لما نيجي لواحد زي الشيخ عبد الله بدر اتحكم عليه سنة عشان بيقول لك سب فناء. مش ممكن يا جماعة النهارده رسول سكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من علامات الساعة
عايز تقولي وانا اقول
تاتي لا انا بقول لك بس انا يعني تاتي على ناس زمان يخون فيه الصادق
نعم سنوات خداعات نعم
ويصدق فيه كذوب وينطق فيه رؤيه بيضاء. النهارده احنا عايزين نقلب الضائعين والضائرات والفنانين والفنانات والفلسطينيين والفلسطات هنعملهم ناس شرفاء ولما نيجي نقول كده لا خلاص يبقى احنا ايه
طيب احنا انا مش عايز عشان ما يحسسوش ان انت بترميهم هم بيعملوا تبذل وانحطاط وده يشهد عليه دين ويشهد عليه القاصي والداني. برجع لك استاذ محمود عشان اكلمك في ازمه اقتصاديه مهمه. استاذ محمود سلطان المستشار بجاتو وده كان نائب رئيس المحكمه او اكد انه ده نائب رئيس المحكمه الدستوريه بيقول الدستور الجديد من افضل الدساتير التي عرفتها مصر. وده حوار مع ابو حملات اللي هو اتهم اللي بيقولوا نعم قال فين واتهم رئيس قال له بتكذب عليها هرم يا اولاد الكذاب على الهوا
امبارح. رغم المشار بجاتو يعني اول الراحلين من المحكمه الدستوريه بعد اقرار الدستور الجديد.
نعم
يعني هو هيروح يقعد بيتهم يا راجل قال كلمه حق الحقيقه يعني.
نعم
انا كان ده صحيح الكلام اللي قاله المشار بجاتو اتفضل قاله الدكتور مختار كلام صحيح. الدستور المصري الحالي هو واحد من افضل الدستور في العالم كلها وليس انا حاجه ريس كان بيعرض لك حقوق الاقليات الدينيه الموجوده في الدول الديمقراطيه الكبيره ايه كنت اتمنى ان اعرض يعني قبلها الحقوق الذي كفلها الدستور الجديد الاقليات الدينيه الموجوده في مصر اذا كانت مسيحيه او يهوديه بل بيعتبر اليهود والمسيحيين مواطنين لهم كافه الحقوق. وحتى هو زي ما قال الدكتور محمد عماره في تصريحات سبق خلال هذا الاسبوع قال ان احنا يعني مجامله لاخواننا المسيحيين قلنا او اقرنا في الدستور ان يتحاكموا الى شرائعهم رغم انها ليس لديهم شريعه يعني من قبيل المجامله ومن قبيل الاكرام والبر بيهم يعني. الحاجه الثانيه بس يعني اضافه للكلام الاستاذ محمد وكده النهارده يعني كان شيء مؤسف جدا ومؤلم جدا ان مجموعه من وكلاء النيابه يتصرفوا وكأنهم عمال متر الأنفاق. وإذا كنا إحنا أو البعض أدان الإسلاميين الذين حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا فكيف تتسامح نفس النخبة وكيف يتسامح مجلس القضاء الأعلى وكيف تتسامح السلطات في مصر مع وكلاء نيابة حاصروا مكتب النائب العام وأجبروه على سبيل الاستقالة. ده عمل سياسي محض ولا يجوز مطلقا مثل هذه السلطة اللي احنا بنقول لازم تحافظ على هيبتها وعلى وقرها وعلى إجلالها انها تفعل مثل هذه الأفاعيل المسفة. مستحيل مستحيل بالمرة ان يحدث في مجتمع. النهاردة المستشار زكريا عبد العزيز قال لي اللي حصل ده جريمة مفروض يعقل على القانون
قال باطلة ان اعتمد بالإقرار
إقرار حصار يعني وكلاء نيابة بيحصروا مكتب ده بلطجر.
ومين وكلاء النيابه دول؟
يعني اقول لك انا مين دول؟ احنا نشرنا هذا الخبر ده على فكره لان في جبهه محامين من اجل استقال القضاء نشروا قائمه باسماء وكلاء النيابه والمستشارين الذين شاركوا في حصار مكتب النائب العام كلهم اقارب الزند وعبد المجيد محمود النائب
مظبوط
كلهم بالكامل جابين الاسم والقرابه الاسم والقرابه الاسم والقرابه يعني كلها على بعضها كده هي عصابة او مؤاخذة الكلمة دي يعني هي اللي حصلت مقر ايه وبعدين
يعني احنا يعني بنتكلم ان كلهم نسائب في بعض
كلهم قرايب كلهم هي هذا الموضوع الخطير دلوقتي يخليني انا يخلي مثلا الشيخ خالد والدكتور مختار والاستاذ محمد يقلقوا جدا على العدالة حال وقفوا او مثلا يوما ما امام النيابة العامة. يعني انا في هذه انا على فكرة هم دلوقتي مرفوع علي قضية حتى من احمد الزند
ايه السبب؟
احمد الزند لان احنا نشرنا خبر خدناه عن 25 يناير والحقيقه قلت فيه نشرته رغم ان ساويرس قضانا ايضا بسبب نفس الخبر. انا في هذه الحاله لا يمكن اقبل ان يحقق معي امام وكيل نيابه بالمره. ساطالب وزير العدل بندب قاضي تحقيق. مستحيل وكيل النيابه الذي يتبنى رؤى سياسيه واجندات سياسيه مناهضه للرؤيه السياسيه او ما اعتقد سياسيا أن يحقق معايا. اللي حصل دي كانت جريمة وكانت خصمة من رصيد العدالة. لا يمكن أأمن أنا أو غيري المواطنين للعدالة المسيسة والمنصة المسيسة. مستحيل اللي حصل أمام مكتب النائب العام جريمة من المفترض ألا يعاقب فقط ولكن يعاد فتح ملفات تعيين كل هؤلاء
المستشارين.
أنا على فكرة حتى البيان اللي طلع من جبهة المحامين من أجل استقلال القضاء
طالب بإعادة فتح ملفات التعيين بتاع هؤلاء المستشارين.
وأنا في ناس قالت
جايين منين؟ يعني حصلوا على لصنص أداب لصنص حقوق إزاي؟ وبتقدير إيه؟ وإمتى؟ ودخلوا وجايين من وزارة الداخلية ولا جايين فعلا بتدرج طبيعي داخل القضاء؟ الحقيقة هذا ملف ربما ينكأ جراحا كثيرة ويعني ويفضل ألا تؤجل بعد الاستفتاء.
طيب انا اقول مع والدة عبد الرحمن عز الناشط السياسي السابق في حركة ستة ابريل. السلام عليكم يا حجة.
ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك، ربنا يرضى عنك. اتفضلي يا حجة.
الله يخليك يا شيخ خالد. انا بكلم حضرتك دلوقتي بصفتي ام لشباب مصر كلهم. انا حضرتك انا قلبي بيتقطع كل ما ببص على التلفزيون واشوف منظر الشهداء اللي ماتوا في كل الاحداث، وبتوقع ما بين لحظه والثانيه ان هم يعملوا كده في ابني. حضرتك انا ابني حاطين صورته دلوقتي في الجرايد على انه مجرم. انا مش عارفه ابني عمل ايه.
لا عاملينه مجرم ازاي يعني؟
حضرتك هو حضرتك عبد الرحمن من صغره وهو الحمد لله رب العالمين كلمه الحق عنده دي اهم حاجه في حياته. حضرتك يعني هو حاطط قدام عينيه ان افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان الجائر.
كويس.
في كل الوقفات اللي بتدعو للحق اللي بتدعو للخير من قبل حسني مبارك وهو مع حضرتك حركه 6 ابريل ووقف مع حركه كفايه ووقف مع الجمعيه الوطنيه للتغيير وكان بيدعو للحق ولاسقاط النظام الفاسد في كل وقت وفي الاخر وبعد ما اعتقلوه في كل الاوقات قبل مبارك واثناء الثوره والطب في عينيه حضرتك ما حتى ما تعالجش حتى على حساب الدوله. احنا اللي بنعالجه ما طلبناش حاجه من البلد. كل وقفه ابني بيوقفها للحق. وقف في وقفه علشان خاطر الشيخ اللي اتحاصر الشيخ الجليل الكبير الشيخ احمد المحلاوي الرمزي الاسلامي اللي عنده 86 سنه ولا اكثر والمسجد اللي اتحاصر وقف يقول بيوت الله بيحاصروها حتى العلماء بيحاصروهم ما عملش حاجه غلط. يعني شوفوا تاريخ عبد الرحمن شوفوا الفيديوهات اللي ظاهر فيها ايام الثوره. ابني كان كل سلاحه ان هو بيمسك كاميرا يا شيخ خالد بيرصد الفساد بتاع البلد يرصد فساد الشرطه. ابني ما عملش حاجه غلط.
طب حطوه يعني ايه التهمه موجهه ليه دلوقتي حضرتك؟
دلوقتي يا شيخ خالد كان حتى صورته جنب صوره الشيخ حازم وكاتب المجرمون وبيتهموه ان هو مع الناس اللي اتهجمت على حزب مقر حزب الوفد. والله اعلم مين اللي اتهجم هم اللي عاملينها ولا مين بغض النظر. انا ابني
طب حضرتك شايفه انه مش من اللياقه ومش من الادب ان تستبق الصحيفه القضاء وتتهم وتقول عليهم مجرمون ولما نيجي نقضيهم ويقول لك حبس الصحفي حريه الصحافه القلم اتقصف في عهد مرسي.
مش كده يا شيخ خالد؟ يعني الحمد لله رب العالمين ما حدش حتى اصلا جاب له صوره قصاد مقر حزب الوفد ولا جابوا ماسك توبه ولا جابوا ماسك حاجه. انا ابني سلاحه الكاميرا والكلمه والكلمه الحق. اصحابه لما بيشوفوه بيمسكوه علشان خاطر يهتف مش اكتر من كده. ايه اللي قاله؟ ظبطوه وهو بيقول ايه؟ ظبطوه وهو بيقول اهجموا على حزب الوفد احرقوا حزب الوفد. فين رئيس حزب الوفد؟ فين السيد؟
طب هو في اي تهمه موجه
للشباب؟ عمل ايه للشباب السيد؟ عمل ايه للبلد اصلا؟ عمل ايه البراجي اللي عمالين يتكلموا كلام يولعوا في الشباب ويخليهم ينزلوا يتكلموا؟ هم اللي هيحرقوا البلد وهم اللي عايزين يحرقوا قلبنا على اولادنا يا شيخ خالد. انا قلبي انا خلاص مش كل الناس بتتصل بيا. كل الناس عارفه عبد الرحمن وعارفه شرفه وعارفه قد ايه هو سائر من قبل 25 يناير وعارفين قد ايه هو بينزل مع الحق. حقيقي تعبنا يا شيخ خالد احنا تعبنا.
طب هل في تهمه اهدي بس يا حاجه هل في تهمه موجهه ليه دلوقتي يعني اسم راح له او النيابه
على البرامج التلفزيونيه كلها كل برنامج يقعدوا يشعللوا الدنيا عليه ويحرضوا الناس على ان هو الولد ده هو القاتل الولد ده هو اللي بيهجم على الحزب الوفد خصوصا الصحفي. ربنا يهديه مش هقول غير ربنا يهديه مالناش غير ربنا اللي اسمه يوسف الحسيني وفي قناه اون تي في وفي قناه التحرير في كل قناه يا شيخ خالد مشنعين على ابني. الناس كلها اللي بتحبه بتتصل بيا. احنا عايشين في قلق يا شيخ خالد كل شويه يقولوا لنا في مسكننا في حد جه سال على عبد الرحمن في ناس جم اتلموا قدام البيت بيدوروا على عبد الرحمن. حضرتك انت الاحزاب دي ايه؟ هم عايزين ايه مننا وعايزين ايه من البلد؟ احنا تعبنا يا شيخ خالد ارجوكم. انا مش هلجا الا لربنا. انا اروح يعني انا الناس بتروح روحي للقضاء. القضاء يا شيخ خالد بيبرع اعداء الثوره بيطلعوا براءه والثوار بياخدهم بيحبسهم يا شيخ خالد. اودي ابني للقضاء هيحكموا عليه بايه؟ اودي ابني فين يا شيخ خالد؟ اودي ابني عند حزب الوفد اروح حزب الوفد. انا فكرت اروح لهم خايفه لحسن يقولوا جايين يتهجموا علينا اذا كان اتهمونا بالباطل. امال لو رحنا لغايه عندهم هيعملوا فينا ايه؟ يا شيخ خالد احنا مالناش الا ربنا. احنا حاسين ان احنا خلاص ما دام المشايخ بيعملوا فيها كده. شوف باسم يوسف يا شيخ خالد بيتكلم عن المشايخ ازاي؟ ما عادش في رمز ديني في البلد يا شيخ خالد. الناس كلها دلوقتي انا راضي
شاء الله.
فين بقى ادعي؟ فين صباحي؟ فين عمري موسى؟ يا شيخ خالد الناس دول يسيوا الناس ناس شوية بقى كفاية كده.
أنا بشكر كفاية. بشكر كفاية حضرتك أنا. بشكر حضرتك والدة عبد الرحمن عز، عايز حضرتك تهدي إن شاء الله وبإذن الله ابنك مش هيمثل سوء بإذن ربنا سبحانه وتعالى. لكن شوفوا شوفوا الفجور السياسي من إعلام المسيح الدجال. لما عبد الرحمن عز ده كان جوه حركة 6 إبريل كان الناشط الثوري العظيم الولد الذي علم الكبار كيف يثورون على الطغاة. أول ما انفصل عن الحركة وقال أنا بعتذر إن في يوم من الأيام دعمت البرادعي وحسيت إن الرجل ده عايز يخرب لمصر وهو بقى الشيطان الرجيم الذي يحرق المقرات. اخص عليكم، مش هقول اكتر من كده، اخص عليكم وعلى اعلامكم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرعب قلوبكم على اولادكم كما ترعبون قلوب الناس على اولادهم بهذه الصورة الفجة. طبعا معايا مقال سريع هرجع لسعادة الدكتور مختار، بس كاتبين علاء الاسواني في حوار مع صحيفة فرانكفورت الالمانية النهاردة عنده مقال هاجم في الدين الاسلامي بطريقة غير لائقة، ووصفه انه لا يأتي بحل لأي شيء رغم أن أصحابه يقولون أن الإسلام هو الحل. وفي المقال توجه أسواني بسباب من العيار الثقيل لرئيس الجمهورية وهجم جماعة الإخوان والمرشد العام، ووصف الرئيس مرسي بأن يده ملطخة بالدماء واتهمه بأنه يعمل بأوامر من المرشد العام للإخوان المسلمين. طبعا هذا الرجل يعني أنا بتصور أنه في مجموعة من في من يسمون أنفسهم بالنخبة سيناريستات بقى على رقصات على الجو ده، في واضح أن في صنف جديد نزل السوق أنا معرفش حاجة عنه، لأنه واضح أنه كل ما الصنف ده بيتعاطوه أو حاجة الله أعلم بيشربوا مشروب معين بيعمل حاجة، مش قادر أصدق أنه كل الكلام بيدور في نفس الإطار ده. اتهامات اتهامات لدرجة أن محجبة بعتلي محجبة بتقول يا مرشد يا ابن كذا الكنيسة جوه القلب. طب طب أنت خارجة أنت محجبة بتشجع الكنيسة بتحب الكنيسة، It's up to you، ده شأنك أنت. إنما إيه علاقة يا مرشد يا ابن كذا الكنيسة جوه القلب؟ يعني إيه علاقة وعشان كده الأخ بلال فضل يقولك إيه اللي بيتكلموا عن هيبة الرئيس دول سذج. طب أنت تفتكر يعني لما نقعد نخلي الشباب يتطاول على الكبار على طول بالسب الدين وقلة الأدب والعرض والكلام ده، هو ده أنتوا عايزين توصلوا له في النهاية؟ والله العظيم النار حتجيبكم من جذور رقبتكم لو افتكرتوا إنكم هتقلبوا البلد والدنيا هتمشي كده. لله اتقوا الله. هنشوف طبعا ترجمة مقال علاء الأسواني هحاول أجيبها بكرة عشان نشوف هلفط وقال إيه على هذه المقالة من إساءة الدين الإسلامي. وعايز بقى المحامين يشتغلوا يا جماعة، اشتغلوا بقى لله، اشتغلوا لله. ده عرض ممثلة أي ما محسسانا أن هي يعني إحدى صحابيات النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام انتصر لي والعدالة انتصرت لي والأزهر حبني وقلبت لنا الدنيا. ردوا على من يسيء لدين الله سبحانه وتعالى بالقضاء بالقضاء. دكتور تعليق حضرتك على المرحلة اللي جاية.
أنا عايز أقول نقطة مهمة.
تفضل يا
خالد. مهمة جدا. يعني عشان نكون منصفين وأنا في برنامج ليك ويعني أحترم آرائك وأحترم فكرك. أنا من وجهة نظري إنه طبيعة المرحلة الانتقالية وطبيعة الارتباك السياسي وطبيعة إن مرت ثلاث حكومات بعد الثورة، حكومة عصام شرف ثم الدكتور كمال الجنسوري وأخيرا الدكتور هشام أنديل، لم تستطع أن تضع يديها في ملف مهم جدا من ملفات الشارع. أتصور أنه ده سبب كبير جدا من الأخطاء اللي بسببها هوجم التيار الإسلامي. هي في نقطة مهمة جدا، إحنا الآن أنت جررت لانصراع سياسي في ركن معين وهو الدستور ثم الإعلان الدستوري، وبعدنا تماما عن الأسس والأصول اللي بتهم الشارع. خلي بالك إحنا نناقش وضع وطن أكثر من 50% مني يا شيخ خالد لا معنيين بالدستور ولا معنيين بالبناء السياسي للدولة ولا معنيين بشكل الحكم، ولكن معنيين بلقمة العيش، بمن يوفر لهم مسكن آمن، بمن يستطيع أن يوفر لهم فرصة عمل لابنهم المتخرج من الجامعة أو الدراسة أو المدرسة.
مش عايزة حركة للحياة تعيش تشتغل تنزل تروح تيجي.
1121 منطقة عشوائية منتشرة في 27 محافظة فيها 12 مليون مواطن مصري. من الأخطاء الجوهرية اللي من وجهة نظري وده إنصاف، من الأخطاء الجوهرية اللي ارتكبتها الحكومات الثلاث وآخرها حكومة الدكتور عصام شرف، إن لم تستطع أن تضع يديها في ملف من ملفات المهمة جدا اللي الشارع بيعول عليها في حلها، منه الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور. هل مقبول يا شيخ خالد إنك أنت عايش في دولة فيها 7 مليون موظف 8500 موظف بيهيمنوا على نصف ميزانية الأجور في الدولة؟ هل من المقبول
8500 من اصل 7 مليون
من اصل 7 مليون بياخدوا نصف ميزانيه الاجور؟ هل مقبول انك انت في 450 الف مستشار
منتشرين في كل قطاعات الدولة، مؤسساتها مرتباتهم الشهرية مرتباتهم السنوية 16 مليار جنيه. هل من المقبول انك انت بتتحدث عن 4000 موظف مصري مرتب الواحد فيهم بيضارع 1,000,000 جنيه في الشهر، في الوقت اللي انت عندك واحد بياخد 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه؟ منظومة العدالة الاجتماعية عندك منهارة. انت ما بدأتش تحط ايدك في ملف من هذا، ده ملف من الملفات اللي كنت كان من المفترض انك انت وانت يعني احنا انا اعول على التيار الاسلامي او اعول على الحكومة اللي مثلت التيار الاسلامي منذ بداية تبوأ مقعد الدكتور محمد مرسي حتى هذا التاريخ، انها لم تستطع ان تضع يديها في ملف من الملفات المهمة جدا اللي تستطيع ان تبعث رسالة للشارع وللمواطنين تقول احنا في طريقنا لحل هذه المشاكل. مشكلة العدالة الاجتماعية، وانا ادت لك عنصر مهم جدا من العناصر المهمة جدا، ودي مسألة غير مقبولة، مسألة انك انت كدولة الان 60% من غذائك من السلع الاستراتيجية وهي القمح ما زلت تستورده من الخارج. ما جاليش واحد مسؤول في هذه الحكومة قال لي ان انا قدامي سنة او قدامي سنتين 60% هقللهم 40% هقللهم 20% او دولة سوف نكتفي غذائيا في المرحلة المقبلة. يا شيخ خالد 1680 مصنع اغلقوا منذ الثورة حتى تاريخ تبوأ مقعد مرسي، ثم زادوا فيما بعد. لم تستطع الحكومة او المسؤول ان يضع يديه مع هؤلاء اصحاب هذه المصانع يقول لهم مشكلتهم ايه، هل هيعيد تدويلهم من جديد، هل هيعيد هيكلة هذه المصانع مرة تانية، هل هيعيد تشكيلة الاقتصاد المصري بشكل يوحي للمواطن العادي والمواطن البسيط ان احنا بدأنا عصر ما يسمى بعصر النهضة او عصر التقدم او عصر التوجه نحو صناعة تكنولوجية معينة. الهند يا اخي تقدمت 1954 عملت ما يسمى بالمجلس القومي للتخطيط. توجد قرية في الهند انتاجها من برمجيات الكمبيوتر 14 مليار دولار سنويا، صعدت الى الفضاء وانتجت القنبلة النووية. انت وانت في الواقع المصري خد امثلة كثيرة جدا، ملف الفساد مستشري في كل قطاعات الدولة، لم تستطع انك انت تضع يدك في هذا الملف وتبدأ اعادة هيكلة لمؤسسات الدولة بشكل يتوافق مع التغيير اللي انت عملته لقيادة الدولة. يعني انت النهاردة عملنا مؤسسات الدولة، بدأنا نعيد صياغة او نعيد تغيير رموز مؤسسات الدولة، رئيس الرقابة الادارية يعني مؤسسات لكن لم تستطع ان تعيد هيكلة هذه المؤسسات بشكل يتوافق مع الرؤية للراجل الاونر الراجل الكبير اللي انت حطيته على رأس هذه المؤسسة. انا عايز اقولك يا شيخ خالد انه كثير جدا من الضجر الموجود في الشارع وكثير جدا من الضيق الموجود في الشارع، واتصور انه هذا الضجر وهذا الضيق وظف من قبل تيارات سياسية معينة ضد التيار الإسلامي في هذا الشأن. التيار الإسلامي أتى إلى سدة الحكم، ماذا فعل في معيار العدالة الاجتماعية؟ ماذا قدم اقتصاديا؟ ما هو مشروعه النهضوي اللي يريد معلش
أنا الكلام ده رائع والله، لا والله أنا عارف أهميتها بس عايز أسألك، هل أنت تطلب مني، أنا معاك في كل الملفات دي بس تطلب مني أن أنا أتحرك في هذا التراك وانا كل خطوه تحتيها لغم او فخ او حد بيشدني في 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 بعد عن هذا الاتجاه؟ يعني انت شايف ان الدوله سايبه الناس تشتغل لوجه الله ان شاء الله سنه واحده؟
يا شيخ خالد يا شيخ خالد
انت هذا الدوله
انت انت, انت انت معيار نجاحك كحكومه، انا من وجهه نظري معيار نجاحك كحكومه هو معيار وضع يد الحكومه في هذه الملفات. معيار نجاحك كتيار او حزب سياسي او اتجاه ما في هذا الشأن هو معيار ان انا اضع يدي في ايدي الملفات الساخنة. انت كثير جدا ان عندما تناقش اي مواطن في الشارع او تناقش اي، انا كثيرين في ندوات في مؤتمرات داخل الجامعة داخل مؤسسات معينة الكثير جدا يأتي ناقشك ماذا فعلت الحكومات الثلاث على مدار هذه الشهور على مدار سنتين، ماذا قدمت للمواطن العادي، خصوصا انك انت عندما خش اي مؤسسة.
هل رد حضرتك ان المرحلة الانتقالية دايما في اي ثورات في اي توتر تقدر تنجز شيء في الارتباك الواضح ما بين صراع القديم والجديد بين صراع الراسخين في هذه المؤسسات؟
انت بريت
يعني انا مثلا التلفزيون المصري الاستاذ صلاح عبد المقصود انا بقول لك خلوق مهذب ايده نظيفة لكن دخل مش عش دبابير، عش وحوش جوه
صحيح.
عشان يعرف يعدل النظام فبيتقطع من كل اتجاه.
صحيح انا معاك انا معاك انا معاك، بس انت واحد يطلع يقول لي انا هذا الملف انا مسكته يا يعني رجب طيب اردوغان وهو انسان محسوب على التيار الاسلامي الليبرالي، لكن لما جه للشعب التركي سنة 2002 عمل خطبة شهيرة يا شكالة، قال انا جاي بكفاحات ثلاثة، هو سماها كفاحات، الكفاح ضد الفساد، الكفاح ضد المحرمات، الكفاح ضد الفقر.
أيه.
انت شعب تركيبة السكانية ليك 40% تحت خط الفقر، 40% فقراء، دي منظومة مهمة جدا لازم تبقى عارفينها، 20% يتحكموا في مقدرات الشعب المصري، 1% من 20% بيتحكموا في نصف مقدرات الشعب المصري، دي مسائل احصائية منشورة. انا كحكومة مسؤوليتي ايه حتى اطمئن هذا الشارع وما ينجذبوش الى طيارات معينة ويبدأوا يبقى معول او كرباج لمهاجمتي او لتوظيف هذا التيار بحكم معاناته الاقتصادية وبحكم معاناته الاجتماعية وبحكم تجاهل الحكومات لمشاكله، ان يبدأ يوظف ضدي ويبدأ يستخدم ضدي في امور لا علاقة له بها وما قدرش يستوعبها وما قدرش يفهمها، الدستور مختلف عليه بين فقهائه.
نعم. طيب محمد، الازمة الاقتصادية بتشوفها يعني احنا دلوقتي، هل الحكومة تيجي حكومة تكنوقراط كل واحد بعيد عن التاني ملوش ايديولوجيا او حاجة، ولا الانسب ان تيجي حكومه من حزب الرئيس تنطلق في هذا الاصلاح واصبر عليها شويه؟
بص يا شيخ، في حاجه نسينا،
معاك دقيقتين ونص، يلا
دقيقتين ونص بس، انت ظريم قوي في الوقت.
معلش قول. يلا،
على فكره في حاجه نسينا نقولها بالنسبه لموضوع الدستور، في بعض الدول العربيه زي لبنان يتم تشكيل رئيس الدوله ورئيس البرلمان ورئيس المجلس على اساس ديني برضه، رئيس الوزراء لازم يكون سني، رئيس الدوله مسيحي. يعني انا مش يعني دي
دول مش بدعه بالنسبه للدساتير.
جميل جدا. يعني رقم حاجه، في حاجه سريعه جدا بالنسبه للدكتور البرادعي، يعني كان دايما يقول لك الاعتصام ضد قدام المدينه الانتاج دي همجيه، الاعتصام بالنسبه قدام المحكمه الدستوريه ده فوضى، لكن اعتصام الناس قدام الاتحاديه ده تحضر وده تعبير عن الراي.
نعم.
فشوف اللي كلمه ميكيلين، يعني الراجل ده احنا اتخدعنا فيه كراجل فعلا.
لا، اعتصام وقلاء النيابه
قدام مكتب. لا
يعتبر بطوله.
حضرتك النهارده بتكلمني على الاقتصاد، طب انا النهارده ازاي اتكلم في اقتصاد؟ والنهارده يعني مع احترامي كل الناس اللي بيتكلموا في الاقتصاد، ما الاقتصاد ده والسياسه صنوان لا يفترقان، النهارده ما اقدرش انا اتكلم في بناء دوله والنهارده في ناس بتحاربني عماله تهدم معايا، النهارده محكمه الدستوريه شكل مجلس الشعب او ينتخب مجلس الشعب تيجي تحله، اجيب انا تيجي تحله، النهارده يا جماعه حصل ذعر في الاوساط بره في مستثمرين اجانب في البورصه في اول الجلسه عشان الموضوع استقاله النائب العام، النهارده ما فيش اطمئنان للناس بره ان يبقى عندي مؤسسات، فالنهارده احنا نطمح ليه؟ نبني الاول يا شيخ خالد مؤسسات دوله وبعد كده نيجي نتكلم في اقتصاد. في نقط مهمه جدا، البطاله، حجم الدين الداخلي، النهارده الاحتياطي النقدي وصل ل 14 مليار و 900 مليون، وده رقم يا جماعه على حافه مصر كده، على حافه الافلاس، يعني ده يكفينا 3 او 4 شهور بالنسبه لاحتياجاتنا من السلع اللي بنستوردها بالدولار. النهارده من 36 مليار دولار النهارده وصلنا ل 14 مليار. ليه يا جماعه؟ مش عشان ايام مبارك، لا بالعكس، النهارده في ناس عماله تنخور في البناء بتاع الدوله، فاحنا النهارده لازم كل واحد اتهم في قضايا فساد، عندنا النهارده 100 مليار جنيه مصري حجم الفلوس اللي هي تم نهبها من فرق الاراضي بالنسبه لرموز النظام السابق، بعض منهم في السجون وحكمه والبعض لسه بره. النهارده انت عندك شله من ضباط الشرطه نهبوا اراضي زي حسن طنطاوي وزي علاء عابد وزي احمد هيبه، كل الناس دي لم يحاكموا حتى الان. يعني النهارده الناس دي بيصوروا ويقولوا وما لهمش اي حاجه، ففي تداخل النهارده يا شيخ خالد، كان عندك قضيه فساد القضاه في اراضي اكتوبر وتم الحكم فيها على بعض القضاه، في تداخل رهيب بين القضاه والشرطه في موضوع بالذات الاراضي في المدن الجديده، القاهرة الجديده والساحل الشمالي، فالملفات دي لازم تفتح. فالنهارده نيجي نفتحها ازاي وانا ما عنديش سلطه النيابه العامه، مش هنقول مجامله، لا متواطئه. يعني
طيب، كل الكلام على مسؤوليه الضيوف. كل الكلام على مسؤوليه الضيوف. بختم معاك لميس الحديدي، بختم معاك لميس الحديدي، سايبه اهتمامها بشعب مصر بالفقر بالبطاله بالعنف في الشارع بالتحرش بالنخبه الفاشله، طبعا هي احدى دعائم اعلام المسيح الدجال، وعماله تقول الدكتور محمد مرسي كان المفروض يصوت في الشرقيه لا يصوت في مصر الجديده. تفتكر يعني هل الدكتور محمد مرسي من السذاجة انه هيروح يصوت في لجنة وهو مش فيها وهو عارف ان الاعلام هيرفضوه هيتكلم في الموضوع ده؟
دي يعني مماحكات فارغة. يعني فعلا تليق بعادات النسوان بجد يعني. لكن يعني عايز اقول لك يعني 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 هل هي اطلعت على البطاقة الشخصية يعني وعلى عنوان الدكتور محمد مرسي؟ هو في التجمع الخامس
وليس في الزقازيق يعني. بالتأكيد يعني الراجل أدى بصوته في اللجنة اللي هي
تبع بطاقته.
أكتر حاجة إذا حكيتني يعني مش هي حاجة واحدة بعدين سألتك يعني كان مستضيفة أسامة سرايا فبتقول له في تهمات ليك لحضرتك من الفلول هو ما ردش عليها لما رجع بقى كتب على صفحة الفيسبوك بتاعته قال لا يا جماعة لميت حبيبي بتقول لي أنا من الفلول طب هي بقى أم الفلول يعني الراجل ده دمه تقيل بس ضحكني في الحتة دي والله.
يعني أنا عايز بس عايز أقول حاجة أنا النهاردة برضو كان من المؤسف يعني فعلا على فكرة إحنا كشفنا أن الدولة القديمة والدولة العميقة موجودة الحقيقة في مؤسسة القضاء مؤسسة العدالة الفصل زي ما تفضل الأستاذ محمد الحقيقة يعني أنا يؤسف النهاردة أن أسمع كلام من رئيس نادي القضاة مجلس الدولة وهو بيقايض رئيس الجمهورية يعني يقايض رئيس الجمهورية إحنا ممكن إحنا يقول له كده إحنا مش هنشرف على الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور لأن رئيس الجمهورية خدم وعده بتمويل وثيقة تأميم على حياة القضاة مصر يعني المسألة هنا بقت مسألة مهينة جدا أبعد الحدود الحقيقة الكلام ده قاله في مؤتمر الصحفي
نعم فاكر
يعني يعني في مقايضة حقيقية مع الرئيس مقايضة عيب هذا الكلام يصدر من القضاة
يعني أمن واحنا نستفيد
يعني يحط يعني يحط هنا قبول قضاة مجلس الدولة الإشراف على الاستفتاء مقابل أن يعني إيه يأمر الرئيس بتمويل وثيقة تأمين على حياة القضاء الكلام ده بيحصل فيه بيحصل عن الوقت ده نوع من ده الحقيقة مسألة بتفصل بجد من رصيد العدالة وحيلتها ونزاهتها مسألة فعلا مؤلمة جدا
بشكر حضرتك أستاذ محمود سلطان أستاذ محمد ممدوح نورتنا وشرفتنا الدكتور مختار غداشي دخل على استفتاءنا ما يقرب معلش احنا حطينا الاستفتاء متاخر ما يقرب من 2150 مشارك 70% منهم شايفين ان الجيزه هتكون اكثر تاثيرا في الاستفتاء و10% شايفين البحيره و12% شايفين المنيا و3% شايفين الالوبيه و5% شايفين المنوفيه. جالي خبر ان منال الطيبي تم الافراج عنها اليوم بكفاله 5000 جنيه بتهمه سب رئيس الجمهوريه. فواحد بيقول لي طب لما عبد الله بدر سب من وجهة نظر القضاء والحكم القضائي الممثلة إلهام شاهين برضو خد 5000 جنيه كفالة إنما خد سنة سجن وعشرين ألف جنيه غرامة والخمس تلاف جنيه كفالة.
فكرة النداء للسيد رئيس يا جماعة النداء كلنا نعمل نداء ليه لو يستخدم صلاحياته ويعمل عفو عن في هذا الحكم ودي صلاحياته عن عبد الله بدر.
طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا هشوفكم بكرة لأن في بعض تصعيد عند بعض شباب أولتراس حمدين صباحي انهم عايزين يحصروا مسجد الشيخ محمد حسان اتصور ان ممكن يكون كلام ده حد بعته دلوقتي حالا من صفحة أولتراس حمدين صباحي عشان نشوف مين اللي بيصعد الامور ومين اللي بقى يشجع الشباب دلوقتي انه عايز يحصر المشايخ ودخلنا في قصة دمها تقيل قوي والملف المسيحي هنتكلم عنه لان بقى ملف مهم جدا في هذا الصراع بعض الناس بتدفع بالمسيحيين المصريين ياريت يدفعوا لعمل سياسي ده حقه انما بيدفعوا لعملية استفزاز بانه يشتم الرئيس ويشتم المرشد ويشتم الناس ومش عارف ايه السبب يعني احنا ما شتمناش البابوات ما وقفش واحد مسلم قال يسقط حكم البابا ما حدش قال كده مع ان البابا بيحكم الكنيسة كويس لكن عايزين نقول اعترض كما شئت انما ما تقعدش تشتم في الرئيس بتاعك لانك ما كنتش بتجرؤ تعمل كده مع الرئيس السابق فخلينا نعترض سياسيا وبكره نكمل وما زالت الدعوه مفتوحه لحازم عبد العظيم يجي ولو عايز بلال فضل راخر لان عارف ان حد بعت لي بيقول ده سيخن على تويتر عليك كويس ان هم بيسخنوا الحقيقه ده شيء يسعدني جدا اشوفكم بكره بمشيئه الله على خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في امان الله.